بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في هذه الحملة والتي تحمل اسما كبيرا على قلوبنا، حبيبا قريبا إلى قلوبنا، الشيخ المجدد الإمام محمد ابن عبد الوهاب. إنه الشيخ المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب الذي أخذ على عاتقه الدعوة المباركة حينما انتشرت البدع والشركيات، فكان مجددا للدعوة وإماما صادقا، فبفضل الله جل وعلا ثم بفضل هذه الدعوة المباركة تغير الحال وتبدل من الشرك إلى التوحيد ومن البدعة إلى السنة. إنه الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب.
محمد بن عبد الوهاب بن سليمان المشرف التميم، عالم دين سني على المذهب الحنبلي، يعتبره أتباع دعوته من مجددي الدين الإسلامي في شبه الجزيرة العربية، حيث شرع في دعوة المسلمين للتخلص من البدع والخرافات وتوحيد الله ونبذ الشرك. ولد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في العيينة وسط نجد عام 1115 للهجرة لأسرة ينسب إليها عددا من علماء الدين. كان جده سليمان بن علي بن مشرف من أشهر العلماء في الجزيرة العربية في عصره، وكذلك كان والده عالما فقيها على مذهب الإمام أحمد بن حنبل وأحد القضاة المعروفين. حفظ الشيخ محمد بن عبد الوهاب القرآن الكريم ولم يتجاوز سنه 10 أعوام، وشرع في طلب العلم فقرأ على والده وعمه وتخرج بهما في الفقه وغيره. كان سريع الحفظ والكتابة، قوي الإدراك، كثير المطالعة، شغوفا بهما، ولا سيما في كتب التفسير والحديث وكلام العلماء في أصل الإسلام. رحل إلى عدد من الأمصار لطلب العلم والحديث والتفقه في الدين، فرحل إلى الحجاز وتهامة والبصرة والأحساء وقرأ على جملة من علمائها، وتحصل على إجازات في الحديث وغيره. رحل الشيخ محمد بن عبد الوهاب في طلب العلم إلى مكة والمدينة والبصرة غير مرة، ولم يتمكن من الرحلة إلى الشام، ثم عاد إلى نجد يدعو الناس إلى التوحيد، فتفقه على المذهب الحنبلي وتلقاه على يد والده بإسناد متصل ينتهي إلى الإمام أحمد بن حنبل. كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب عند أتباعه يدعو الناس إلى عقيدة التوحيد، ولذلك سمى أتباعه هذه الدعوة بالدعوة السلفية نسبة إلى السلف الصالح، وكانت جل دعوته إعادة الناس إلى تحقيق التوحيد ونبذ الشرك الذي كثر آنذاك، مثل التعبد بالقبور والتقرب بالأصنام والأشخاص والبناء على القبور والتعامل بالسحر وغيرها من مظاهر البدع والتي هي تنافي عقيدة التوحيد في دين الإسلام. قام محمد بن عبد الوهاب بدعوة المسلمين للتخلص من البدع والخرافات وتوحيد الله عز وجل، وقد كان كتاب التوحيد أحد مؤلفاته التي ساق فيها الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله. كان على بن عبد الوهاب محاربة كل هذه البدع والضلالات حسب رأيه من خلال غزو هذا الفكر بفكر جديد، وكان لفكر ابن تيمية دور عظيم في اتجاهات دعوة التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وقد تصدى الكثيرون للدعوة في مطلعها. خرج إلى الدرعية مقر آل سعود، وهناك التقى بأمير الدرعية الشيخ محمد بن سعود بن محمد آل مقرن الذي استقبل محمد بن عبد الوهاب، فعرض محمد بن عبد الوهاب دعوته على الأمير محمد بن سعود بن محمد آل مقرن فقبلها، وتعاهد الشيخان على حمل الدعوة على عاتقهم والدفاع عنها والدعوة للدين الصحيح ومحاربة البدع ونشر كل ذلك في جميع أرجاء جزيرة العرب. في عام 1206 للهجرة الموافق 1791 للميلاد توفي محمد بن عبد الوهاب في العيينة بالقرب من الرياض.
أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام من جديد. أرحب طبعا بجميع من ضم معنا عبر القنوات. طبعا القناة الرائعة هي قناة الرائعة قناة الواقع الفضائية، بالتأكيد القنوات التي انضمت معنا قناة صفا، وصال، شد الحرية، قناة القصيم، قناة طبعا تسع قنوات، قناة دليل، وقناة الأحواز، وقناة الرحمة. أرحب بجميع تلك القنوات وبمن انضم معنا عبر هذه المشاهدة. أتمنى بإذن الله جل وعلا أن نكون نضفي لسادة المشاهدين عن حياة الشيخ وعن هذه الدعوة المباركة التي انتهجها الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب. بداية أيها الأحبة الكرام أرحب بضيوفي الكرام فضيلة الشيخ الدكتور سعد الحميد. أهلا وسهلا بك فضل الشيخ.
أهلا وسهلا حياكم الله.
كذلك أرحب بالدكتور عثمان البريكان. أهلا وسهلا بك دكتور.
أهلا وسهلا بك وبالأخوة المشاهدين.
كذلك أرحب بالشيخ دكتور وليد الدلبحي. أهلا وسهلا بك.
حياكم الله. أهلا
وسهلا. كذلك أرحب بفضلة الشيخ عدنان العرعور. أهلا وسهلا بك فضل الشيخ.
أهلا بكم وبالمشاهدين.
كذلك أرحب بالأستاذ محمد الهويمل. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد.
أهلا وسهلا بكم مشاهدين.
أرحب بكم من جديد أيها الأحبة الكرام. بداية طبعا فضلة الشيخ سعد، أتحدث في التقرير اتضحت أمور كثيرة لدى المشاهد الكريم عن منهجية الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب، ولكن باختصار ما هي الدعوة التي كان ينتهجها الشيخ باختصار فضل الشيخ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا فيما يتعلق بنسب الشيخ التردد ابن مشرف وهو ابن مشرف.
نعم.
طيب بالنسبة لدعوة الشيخ ومنهجه رحمة الله تعالى عليه، من المعلوم من خلال من يطالع في جميع مصنفات الشيخ أو مصنفات أئمة الدعوة أن هذه الدعوة المباركة هي أو العقيدة، هي العقيدة التي كان عليها سلف الأمة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ثم من بعدهم والأئمة الأربعة وجميع علماء الإسلام الذين ألفوا في أصول الاعتقاد.
شيخنا ألم يكن له دعوة لوحده كما يقال دعوة الوهابية؟
نحن نتحدى بكل ما تحمله الكلمة هذه من معنى أن يأتوا بشيء قال به الشيخ محمد بن عبد الوهاب ولم يقل به علماء الإسلام.
جميل. إذن ليست دعوة وهابية، هي دعوة محمدية.
كان والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه سائر على طريقة شيخ الإسلام بن تيمية الذي يتحدى خصومه على كثرتهم، وقال أنا أمه الخصومي 3 سنوات وأتحداهم أن يأتوا بقول لم أسبق إليه.
جميل.
فلا يستطيع أحد أن يأتي بقول لشيخ الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ولم يقل به أحد من علماء الإسلام المعتبرين.
طيب الدكتور، كثير من الشبهات التي يطرحها طبعا من يريدون أن يتصيدون أخطاء أو ربما هم يتصنعون أخطاء معينة للشيخ محمد بن عبد الوهاب، ولكن هم ذكروا أنه ينتهج منهج المثال يعني الغلو والتطرف في مسألة الإقدام والقتل وغيرها. ما هي الردود التي ينبغي لنا أن نرد في مثل هذه الحالات إذا كان هم قد افتروا بهذه الفرية؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة أولا خلينا نصنف من هم هؤلاء الخصوم. أنا في ظني أن هناك 3 أنواع من الخصوم. في خصوم غير مسلمين وهؤلاء يحق لهم أن يكونوا خصوم، لأن في دعوة الشيخ محمد الوهاب تجديد للفكر الإسلامي، تجديد للأمة الإسلامية، تجديد لقوته، وهم أعداء لكل شيء يسبب أو يكون سبب في قوة هذه الأمة. والفرق والمذاهب الإسلامية التي تتعارض مصالحها مع دعوة الشيخ، وهؤلاء موجودين في السابق وموجودين الآن ولن ينتهوا، ولهم موقف واضح من دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ولا أسمي الوهابية لأن أصلا لم يسمي هو نفسه ولا الذين جاءوا من بعد ولا تلاميذه لم يطلقوا على هذه الدعوة المباركة اسم الوهابية. هذا مصطلح غربي أريد فيه نسبا لأبيه وليس لها أصلا الوهابية. القسم الثالث وهو الذي أنا أعتقد يعني ينبغي أن ننتبه له، اللي هو من جلدتنا من بيئتنا من مجتمعنا بين قوسين ما يسمى بالعلمانيين أو الليبراليين، وأنا سبق وطرحت أكثر من مرة في هذا المكان أنا لا أسميهم ليبراليين لأن الليبرالية معناها التحرر وهم ليسوا أحرار، هم عبيد، عبيد للشهوة وعبيد للجنس وعبيد لهذا، بل الأحرار الحقيقيين هم ربعي بن عامر عندما قال جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى وسع الدنيا والآخرة. هذه معنى الحقيقي للحرية والحرية المنضبطة. فبالتالي يعني الشبهات التي أثيرت حول قضية الشيخ، أنا يعني أكد على كلام الشيخ فضيلة الشيخ، أتني بنص يتعارض مع نص في القرآن الكريم أو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال به الشيخ، لم يأتي بشيء جديد، هو وجد فيه شرك، وجد فيه بعد عن هذا الدين، وجد فيه مذاهب وطرق كالصوفية والمذاهب الأخرى، فأراد أن يصحح طريقه. الغريبة أنه هناك من مثل عبد القادر الجزائري أو مثل عمر المختار، من هم تصدوا لقضايا دنيوية الاستعمار، ومع ذلك لم تمس دعواتهم، بينما هذا يدعو لله عز وجل، يدعو لتحكيم شرع الله عز وجل، ومع ذلك هناك سهام تأتيه من الداخل. يعني المقال الذي نزل في
لا سنتطرق شيخ، أنا مودي نتطرق بعد قليل بإذن الله. خلينا أنتقل أخوذك بالتأكيد شيخ وليد. شيخ وليد يعني هي إثراءات كثيرة بالتأكيد، ولكن لماذا هي بالذات الآن؟
طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب على مر 3 دول أنتجت ما يقارب 54 عدوا لهذه الدعوة ممن ألف وصنف. وهؤلاء الأعداء على 3 أقسام، منهم قسم حاقد كاذب، وضمنوا كتبهم كثيرا من الكذب على شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله. والقسم الآخر قسم جاهل لم يفهم مراد شيخ الإسلام عليه رحمة الله شيخ محمد عبد الوهاب في رسائله وكتبه. والقسم الثالث هو من لبس عليه. وللأسف الشديد أن هؤلاء اجتهدوا اجتهادا كبيرا في صد الناس عن دعوة الشيخ وفي الافتراء على الشيخ، ومنهم ومن أشهرهم ابن سحيم. ابن سحيم كان عند شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب في الدرعية وتلقى عليه العلم، ويقول الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله في نص رسالته له: كان عندنا وعندنا منه أوراق بخطه يقول أن ما أنتم عليه هو الحق، لكنه لما عاد إلى بلده تآلب عليه الناس في بلده فقالوا: كيف نقول تلك السنين وأنتم فينا ونحن على الشرك من عبادة القبور والطواف حولها؟ فإن كان هذا دعوة الشيخ محمد هي الحق، فلماذا فأنتم لستم على شيء وكنا على ضلالة؟ قال: لا، بل أنتم لم تسألونا. فقالوا: كيف لنا ونحن هذه المدة في هذا الضلال ولم تنصحونا؟ فيقول الشيخ محمد عبد الوهاب أنه ارتد على ما كان عليه بسبب هذا، بسبب الوجاهة، بسبب المكانة، فافترى على الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله بافتراءات كثيرة. جل هذه الافتراءات أو هذه الاعتراضات تكمن في 23 اعتراض، منها ما هو حق لكنهم لم يفهموا، ومنها ما هو باطل. وأجل وأفضل من يرد هذه الافتراءات هو الشيخ محمد عليه رحمة الله في أكثر من نص في الرسائل.
أنا بودي أن نعود إلى طبعا تلك النصوص وأرجو أنك تتذكرها، لكن حتى يعني نكمل مع فضيلة الشيخ عدنان، يعني بحكم أنك غير سعودي شيخنا ولا إحنا أخوان كلنا أخوان ما شيخنا، يعني وأقول وأكررها طبعا بحكم أنك يعني غير في منطقة نجد بالذات، وهم يتهمون منطقة نجد بالذات أنها وهابية، كيف ترى هذه الدعوة؟
الحمد لله. وبعد لننظر أولا ما هي دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب وماذا دعا إليه، ثم ننظر لماذا عودية.
جميل.
والأصل المعادات لا تدل على باطل، فكثير من المعادات تدل على حق، وكذلك جعلنا لكل نبي عدو شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فمسألة المعادات تكون أحيانا شاهدا على الحق، يعني نفس المعادات تكون شاهدة على الحق، هذه واحدة وهذه مهمة جدا. دعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وأنا لا أحب هذا الذي ذكره في التقرير أن نحصر أنه هي دعوة محمد عبد الوهاب أو أتباع محمد عبد الوهاب، هذا خطأ يجب أن يمسح من التقرير، أتباع محمد عبد الوهاب. في قاعدة مهمة شرعية. الدين الإسلام تام كامل قبل محمد بن عبد الوهاب وقبل ابن تيمية وقبل محمد وأحمد بن حنبل.
جميل.
دين تام كامل. فلو ما جاء محمد عبد الوهاب ولا ابن حنبل ولا ابن تيمية ولا غيرهم ولا أكبر منهم ولا أصغر منهم فلا يؤثر على ديننا شيء. بعد قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلو أن إنسانا قال أنا لا أريد أن أقرأ كتب محمد عبد الوهاب فهل أنا مسلم إذا اتبعت الكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة؟ نقول له أفلحت إن صدقت ودخلت الجنة إن صدقت. هذه يجب أن تترسخ في أذهان الناس جميعا.
صحيح.
نرجع الآن لشيخ أمر الله عز وجل بالذب عن أعراض المسلمين وهو إمام من أمة المسلمين ليس إلا. فإذا دعوته صريحة واضحة ناصعة وليست محل اتهام إلا أن أعداء ما دعا إليه. الشيخ محمد عبد الوهاب دعا إلى التوحيد ضد الشرك، دعا أرجو أحفظ هذا، دعا إلى الاتباع ضد الابتداع، دعا إلى الدليل ضد التزيين والتهويل. هذه قضايا جميلة جدا. دعا الشيخ محمد عبد الوهاب إلى وحدة المسلمين. دعني أدخل من هنا لو سمحت. أنا جئت المملكة قبل 40 سنة، قبل 42 سنة، فظننتها كالهند مسجد الحنابلة، مسجد للبريلوية، مسجد الدوبندية، مسجد الشافعية، مسجد الأحناف. وكنت أتصور مثل ما في بعض البلدان للأسف في الشام كان الأئمة 4 أئمة يقفون في بعض المساجد، مسجد واحد، مسجد واحد الأموي. أنا شاهدت ذلك، يصلي الإمام الشافعي ويصلي الشافعة والباقون يجلسون، ثم يقوم الإمام الأحناف، ثم كما ظننتم. فوجئت في المملكة، فوجئت في المملكة وفي بعض الدول الخليج التي تنهج هذا المنهج بوحدة المسلمين، فوجئت بوحدة المساجد، فوجئت تلك الخطب العظيمة. هذه كادت تشدني. وإذا بي هؤلاء الوهابيون يذكرون الإمام النووي، يذكرون الإمام الشافعي، يذكرون أبا حنيفة، يذكرون أئمة الإسلام. أدركت من وقت إذن لماذا عودي يا محمد بن عبد الوهاب. إذن الذين لهم مصالح في الشركيات هؤلاء هم الذين عادوا شيخ الإسلام، شيخ الإسلام بن عبد الوهاب لهم مصالح في الشركيات.
طب سنتحدث عن هذا.
ولهم مصالح في البدعيات. وما دام الإخوة تكلموا عن هذا التأصيل الجميل دعني أمثل قليلا.
بس بإيجاز شيخ.
بإيجاز طبعا. أيه. أنا دائما أوجد.
طيب.
الله يسامح حال. الشيخ محمد عبد الوهاب والله مظلوم وأنتم ظلمتوا اليوم. شو طيب. ساعتين ثلاثة في كلام عن إمام من أمة المسلمين، ساعتين ثلاثة تكفي يا شيخ؟ والله إنك حبيب.
لا لا إن شاء الله إن شاء الله ألا تكون حملات قادمة.
طيب. نرجع موضوعنا. كيف لا يعاديه من يطعنون بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف الكلام والله عجيب منكم؟ أنا متعجب منكم، ماني متعجب منه. الشيخ محمد الوهاب نصر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرا عظيما، ونصر آل البيت نصرا عظيما، ومعظم أسماء أبنائه من أسماء آل البيت. لما لا يعادى؟ لابد أن يعادى من كره أبا بكر وعمر وعثمان وعلي. الشيخ محمد بن عبد الوهاب دعا إلى السنة وأمات البدعة، لما لا يعاديه أصحاب الطبول والزمور اللي بالمساجد من الغلاة من المتصوفة الذين يبطلوا رزقهم ويقطعوا عليهم طيب. منافعهم.
شيخنا أنا ما ودي أقطعك شيخنا، لكن لدي ترتيب كان الأستاذ محمد. يعني هناك افتراءات كثيرة جدا خاصة في مجال الإعلام، أتحدث بحكم التخصص وكذلك الفكر. يعني هذه الافتراءات من أين أتت بالذات خاصة بالداخل، ثم نتحدث بالخارج.
بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة الذين يقولون أن هناك يعني حملة مؤقتة على الشيخ محمد بن عبد الوهاب والدعوة السلفية، هذا كلام يعني غير دقيق. هي حملات متعاقبة ولكنها تختار طارئا ما تستغله في سبيل التأثير، وأنا أسميه الطارئ السياسي. فلو دققنا ونظرنا إلى مثلا حدث 11 سبتمبر وتفجيرات تنظيم القاعدة الاثنين، والثالث الثورات العربية، والرابع ظهور تنظيم داعش. هذه الأربعة لو قمت برصد مثلا الإعلام قبل هذه الأربعة إلى الآن ستجد أن هناك هدوء في الهجوم على السلفية في المملكة من 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 أبناء المملكة، في هدوء. لكن عندما جاء 11 سبتمبر صار شيء عجيب جدا، وهو أنه كانت الصدمة أكبر من أن يتصورها أحد، وبالتالي اغتنم الليبراليون هذه الصدمة الكبرى بضرب السلفية من الرأس. عادة هم يضربون السلفية من وين؟ من الأطراف، من الأطراف. أنا كنت راصد ذاك الوقت للصحف، كانوا يضربون السلفية من الرأس، كان في اعتداء مباشر على محمد على بن تيمية، اعتداء مباشر على محمد بن عبد الوهاب، اعتداء على ما خط محمد بن عبد الوهاب بخصوص نواقض الإسلام. الولاء والبراء شنوا حملة يعني بالغة القوة ضد نواقض الإسلام، ضد الولاء والبراء. كل هذه جاءت مع سبتمبر، عندما هدأت حالة سبتمبر أصبحوا يضربون في الأطراف ولا يضربون في الرأس. عندما تأتي تفجيرات القاعدة يضربون في الرأس ويتركون الأطراف. جاءت الثورات العربية، جاء داعش. عندما جاء داعش الحقيقة جاء داعش، هو قاعد داعش هذا يسوي نفسه يعني أنه يمثل الإسلام ويمثل السنة. استغل الليبراليون في الصحافة ظاهرة داعش. طيب، لمزيد من الاختراق. يا رجل أنت عندما تقرأ في
طيب سنتحدث طبعا عن داعش وبعض التوجهات.
لا ظاهرة داعش هنا.
طيب اسمح لي أستاذ محمد،
الحالة الدينية في المملكة.
طيب سأعود طبعا داعش بالتأكيد سنتحدث عنها. معي فضيلة الشيخ الدكتور سعد البريك. فضيلة الشيخ معي،
حياك الله. مرحبا، حياك الله خير رياض.
حياك الله فضيل الشيخ. فضيل الشيخ، هذه الحملة طبعا بالتأكيد عن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب هي افتراءات كثيرة جدا، ولكن تساؤلات، لماذا في هذا الوقت الراهن بالتحديد؟ يعني
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. أخي الحبيب، لا غرابة أن يعني لا أقول يكتمل عقد المؤامرة، بل يعني يكتمل جيد المؤامرة بهذه المحاولة لتشويه الدعوة النقية التي تقوم على الكتاب والسنة، ومحاولة ربط ما يجري مما يسمى داعش إلى ونسبة إلى دعوة الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. هذا ليس غريبا، ونفهم من هذا الأمر والذي يتابع السياق في بداية المعركة الصفوية وتجيش بعض أصحاب الأقلام من الروافض في مهاجمة السلفية تحديدا، وأنا وجدت منهم من يقول أن 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 مشكلتهم مع السلفية وليست مع الإسلام. وقل لربك ما هو الإسلام إذا نزعت منه أصوله الكتاب والسنة التي هي مصدر علم السلف ومنهجهم في فهم الكتاب والسنة. أود أن أؤكد أخي الحبيب أننا نستهدف في بلادنا، في أرض الحرمين، في مقدساتنا، في وحدتنا، في وطننا، في مجتمعنا، من خلال مجموعة مؤامرات، ومن بينها محاولة إلصاق هذه التصرفات التي تأباها الشريعة وتنكرها الملة وتنافي العقيدة، وهي من يعني بل قال بعض أهل العلم ظلم للخوارج أن ينسب أفعال هذه الشراذة من الخوارج، لأن الخوارج كانوا أهل عبادة وصيام وصلاة، وهؤلاء لا يعرفون ذلك إلا بعض من اغتر بهم والتحق معهم. فاليوم لا غرابة أن نجد هذا التلبيس، لكن هنا مسألة نحاج بها كل من يريد.
لكن فضيلة الشيخ سعد، شيخنا يعني أنت تعلم أن حتى العداء ليس في الخارج فقط أو من الخوارج، هناك حتى في الداخل من يتحدث وربما يلمح وربما يصرح بأمور حقيقة وافتراءات ليست من واقع علم ومعرفة، وهذه هي المحك في الأساس.
لا غرابة أن يوجد النفاق، ولكن يعني يلبس أقنعة متجددة متغيرة، ويلبس ويتشكل في صور في قلم كاتب، وفي مدونة مدون، وفي تغريدة مغرد، وفي صفحة إلكترونية، وفي موقع وغيره. لكن في نهاية المطاف العداوة على الإسلام الصحيح، العداوة على منهج الكتاب والسنة، ولذلك أنا أقول دائما في كل محفل من يجادلنا في دعوة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب نقول له اعتبر أن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لم يخلق ولم يولد ولا نعرفه، ولن نحاكم أحدا من البشر إلى كتبه وإلى مؤلفاته، بل نقول نحن نقبل ما عليه أئمة الإسلام قبل أن يولد محمد بن عبد الوهاب 1115 ميلاد الإمام رحمه الله و1206 وفاته. فنقول من يقبل معنى الإسلام الذي عليه أئمة أهل السنة قبل أن يولد ابن عبد الوهاب فإنه مباشرة سيجد نفسه قد وافق ما دعا عليه الإمام محمد. وهذا ما دار بيني وبين أحد كبار الروافض في مداخلة كتبية وقال أنتم دعوة وهابية، وقلت له الجهل التاريخي الكبير الذي ينسب دعوة عبد الوهاب ابن رستم في شمال المغرب إلى دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، هذا خطأ تاريخي، وألف فيه الدكتور محمد بن سعد الشويعر كتاب مهم جدا وجدير بالمستمعين والمشاهدين أن يرجعوا إليه. والذي يريد أن ينسب دعوة عبد الوهاب بن رستم في شمال دولة المغرب إلى دعوة الإمام المجدد، فإن دعوة عبد الوهاب بن رستم ولدت ووجدت واندثرت قبل ميلاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب بأربعمائة سنة، بأربع قرون. فكيف ينسب الشيخ الإمام المجدد رحمه الله يعني إلى أفعال هذه الدعوة السابقة؟ الأمر الآخر، أبناء يعني علماء السنة والأئمة والمحققون من أهل السنة يقولون أعطونا شيئا خالف فيه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب الكتاب والسنة ونحن نرمي به عرض الحائط كما قال الأئمة الثلاثة الأئمة الأربعة الإمام أبو حنيفة.
واضح. أنا حقيقة أشكرك فضيلة الشيخ.
هنا مسألة شيخ لو سمحت.
لو بشكل سريع فضيلة الشيخ تكرم.
ولذلك ذلك الرافضي الذي دار بيني وبين حديث في هذه المسألة قال ولكن ابن عبد الوهاب هو امتداد لابن تيمية، فقلنا له إن ابن تيمية ولد عام 661 اعتبر أنه لم يخلق ولم يولد. نرجع إلى علم السلف وفقه السلف وما أجمع عليه أئمة أهل السنة والجماعة في منتصف القرن السابع يعني قبل ميلاد ابن تيمية رحمه الله ونقبل الإسلام على ذلك. فهل بقي بعد ذلك شيء؟ اليوم الذين يعلقون شماعة المشكلات على دعوة الإمام المجدد ننسخ جميع أفكارهم بشيء واحد، نقول إذا مشكلتكم مع الإمام ما قبل الإمام هو الحجة، ومن بداية ميلاد الإمام لا تناقشوا فيه، سيجدون أنهم ينقطعون.
شكرا لك.
أنه لا حجة لأحد في دعوة.
شكرا لك فضيل الشيخ على أخلاق الجميلة الرائعة. شكرا لك فضيل الشيخ المعي فضيل الشيخ الدكتور سعد البريك. شكرا لك فضيل الشيخ. طبعا أعود شيخ سعد. فضيلة الشيخ يعني هي افتراءات كثيرة، ولكن منهم من يقول داخل كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب ربما بعض المغالطات، هل لو بالفعل يعني بحثنا في بعض الكتب أو كل الكتب هل سنجد؟
طيب أنا أقول بالنسبة لهذه الافتراءات التي هي في الحقيقة كثيرة ينبغي أن نقف معها وقفة المتعقل المتبصر. فهذه الأشياء التي تنسب للشيخ محمد بن عبد الوهاب لماذا لا توجد الآن في أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ هذه المملكة العربية السعودية هي التي كانت فيها دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. من الذي رد على حملة الفكر التكفيري؟ من الذي أنكر عليهم؟ من الذي أصدر البيانات؟ من الذي كتب هذه التغريدات؟ يعني عدد جم من علماء هذه البلاد ودعاتها كلهم يقاومون هذا الفكر. ثم هذا الهجوم مثلا سواء في 11 سبتمبر أو غيره ما تفضل به الأستاذ، من أين جاءنا؟ هذا جاءنا من غير دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب، هذا جاء من رحم الجهاد الأفغاني الذي كان جل القائمين عليه كلهم من خارج دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهذا شيء معروف. هذا كل الفكر الذي نجده شب وترعرع ونشأ وتقوى وتدرب في أفغانستان من قبل أولئك المجاهدين الذين كانوا في بعض كتبهم مكتوب باب جواز قتل الوهابي، هم ينظروا لنا كذا ويكفروننا. طيب. كنا نتكلم معهم كيف يعني تقولون هذا؟ قال لأننا لا نصدق أنكم لا تكفروننا. طيب. قلنا لو كنا نكفركم لما دعمناكم، لما وقفنا معكم. من الذي وقف مع قضايا المسلمين في سائر أنحاء البلاد أول رقم وأعلى رقم وأكثر رقم هم أهل هذه البلاد.
طيب أقف عند هذه فضل الشيخ. هذا اتصال من الكاتب الأستاذ خالد سليمان. أستاذ خالد
يا هلا ومرحبا.
حياك الله أستاذ خالد. أهلا وسهلا حياك الله.
أشكرك أول شيء على دعوتك الكريمة، وأنا من زمان الحقيقة كان ودي أتداخل في مثل هذا الموضوع، ومعذرة أن أنا أتواصل من خارج المملكة وبالتالي لم أستمع لحوار ضيوفك الكرام، لكنني أعتقد أن احنا نتحدث عن الشيخ محمد عبد الوهاب.
نعم.
والهجمة التي يتعرض لها حاليا.
نعم.
والحقيقة يمكن أنا ماني متخصص في الشأن الإسلامي أو في البحوث الإسلامية، ولا أنا حتى بالمعنى التقليدي من المحسوب على المطاوعة، أو لكنني الحقيقة يعني قرأت الكثير في تاريخ المملكة وتاريخ الدعوة، واعتقد انه يعني الهجمة على الشيخ محمد عبد الوهاب وحركته التصحيحية الحقيقة ما هو شيء جديد، يعني هو حقيقة تعرض للهجوم منذ اليوم الاول لبداية دعوته لتصحيح الانحراف اللي كان حاصل في بعض السلوكيات في مجتمع في ذلك الوقت، وبالتالي يعني هي سلسلة من الهجمات التي تتعرض لها هذه الدعوة، وصاحبها الحقيقة بكل تأكيد يتعرض للسهام، لأنه تشكيك فيه وتشكيك في دعوته. أنا الحقيقة يعني دخلت في نقاش يعني كم مرة مع صحفيين أجانب وبعضهم حتى للأسف سعوديين يعني وعرب، وكان يعني دائما يتهم الشيخ محمد الوهاب أو تتهم كتبه ومنهجه بأنها هي التي فرخت هذا الفكر التكفيري أو هذا الفكر الإرهابي، وأن هذا الإرهاب ولد من رحم الوهابية. إذا تجاوزنا مسألة التسمية هل هي ظالمة أو غير ظالمة، نتجاوزها ونتكلم في موضوع صلب الأساس. يعني أنا كل اللي ناقشتهم يعني قبل ما أخوض في أي نقاش، لأن مهما تشرح لهم ما في فائدة، أنت ما تقدر تغير صورة يتعمدون ترسيخها، يعني ما هم لا يبحثون عن حقيقة، هم يريدون أن يلصقوا بهذه البلاد وبمنهجها تهمة، وبالتالي أول ما أتكلم أي واحد فيهم أسأل سؤال بسيط، أقول له الشيخ محمد عبد الوهاب حسب ما أعتقد ما ألف الكثير من الكتب، ولها أعتقد كتابين أو ثلاثة، هل أنت قرأت أي من هذه الكتب؟ فورا الحقيقة يعجز أنه يرد، لأنه يقول لا والله ما قرأتها. طيب إذا أنت لم تقرأ هذه الكتب، لم تقرأ للرجل، كيف تصدر حكمك ضد هذا الرجل والفكر الذي جاء به؟ إذا أنت أخذت منتج وأعيد تشكيله في مكان آخر، أنت لا تحمل هذا الشخص ما آلت إليه النتائج التي أخطئت أو ألصقت فيه في مكان آخر. ثانيا، احنا لما نجي نتكلم الان في المرحلة الحالية، يعني خلينا اول شيء نتكلم عن مرحلة توحيد.
لا يا ريت باختصار استاذ خالد، باختصار تكرم.
اسف. طيب يعني نتكلم الان عندما بدأت حرب التطرف والارهاب والتكفير وقطع الرؤوس، ولا ما الذي تصدى لها؟ انا اعتقد ان المملكة هي كانت المستهدف الاول، وهي التي تصدرت الدفاع عن الانسانية، نتكلم بشكل عام الإنسانية في هذا العالم الذي تفجرت فيه ينابيع التطرف والإرهاب والتكفير. المملكة هي التي تعرضت للاعتداءات، المملكة في تكفير القاعدة التكفيري استهدف المملكة الحقيقة.
شكرا
يعني هي التي خاضت الحرب، هي التي دافعت، من الذي مثلها؟
شكرا.
أنا يمثلني عبد العزيز بن باز، يمثلني بن عثيمين، ما يمثلني واحد في لندن غريب يتقمص شخصية هذا الفكر.
كلمة أخيرة أستاذ خالد، كلمة أخيرة. نعم.
اللي بقول انها حرب مقصوده، وان يعني لا تستطيع انك والله تطهر قلوبهم، لانهم الحقيقه لا يبحثون عن حقيقه ولا عن انصاف.
لكن هل سؤال اخير، بالداخلي والخارج ام بالخارج فقط؟
طبعا هي المساله لا تتعلق لا بجنس ولا ب
لا بس انا ودي بالجزئيه، هل هم بالداخل بالفعل؟
نعم، هناك في الداخل من يعني هم من وين يجيبون؟ يعني صحيفة أجنبية كتبت عن الشيخ عبد الوهاب، اللي كتبها كاتب سعودي وترجمها كاتب سعودي، يعني ما
شكرا لك. شكرا لك.
نتكلم بصراحة يعني.
شكرا لك أستاذ خالد. كان معي الأستاذ خالد سليمان وهو الكاتب الصحفي جريدة عكاظ. شكرا لك. معي فضل الشيخ محمد، الدكتور محمد النجيمي.
اهلا يا شيخ رياض.
حياك الله شيخنا. حياك الله شيخنا. طبعا نحن نتحدث عن الشيخ المجدد الامام محمد بن عبد الوهاب. اريد باختصار لماذا هذه الافتراءات في هذا الوقت، يعني في هذا الوقت وهو كما تعلم مليء بالفتن المجاوره والبعيده.
هو الحقيقه بسم الله الرحمن الرحيم، اشكرك وانا سمعت معك الشيخ عدنان، فتحياتي له وللحاضرين جميعا. وأنا لم أدري من هم، لكن سمعت الشيخ عدنان. على كل حال هذه الحملة هي مؤقت لها ومخطط لها ومرسوم لها، لأن هناك علاقات أمريكية إيرانية إقليمية تتجه الحقيقة إلى تصفية القضية الفلسطينية وإلى تقسيم العراق وإلى تقسيم سوريا وإلى تقسيم اليمن، وتعتبر الدولة الوحيدة التي لا تزال متماسكة وقوية جدا المملكة العربية السعودية. فكان لابد من شن هذه الحملة عليها، وهناك أطراف أيضا داخلية في المملكة هي مع هذا، وإن كانت قليلة هذه الأطراف لكنها أطراف مشبوهة موجودة. فهذا التوقيت بالنسبة لي أنا هذا توقيت قد خطط له منذ سنتين تقريبا في إطار تغيير خارطة الشرق الأوسط، ومن والعقبة الوحيدة الكبيرة في إطار تغيير هذه الخارطة والشرق الأوسط الجديد هي المملكة العربية السعودية. وأنت تعرف أن بايدن قبل أيام قال إنه يقصد العراق الفيدرالي المكون من ثلاث فيدراليات، وسمعنا بالأمس جون كيري يقول إن حرب داعش سيستغرق 3 سنوات، فكأن العملية مخطط لأن تطول. وهؤلاء الذين يقولون إن داعش نفسها سلفية والقاعدة نفسها سلفية، هؤلاء هم يسيرون في نفس هذا الخط. فهذه استراتيجية جديدة في إطار التقارب الإيراني.
كلمة أخيرة فضيلة الشيخ، كلمة أخيرة.
أنا الحقيقة يجب يعي أبناء المملكة وحكام الخليج وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية أن يعوا خطورة الوضع، خاصة أن اليمن على وشك أن يسقط في أيدي الحوثيين. أني أتمنى أن يدركوا اليمن قبل أن يسقط في يد الحوثيين، لأنه قاب قوسين أو أدنى من
السقوط. شكرا لك فضل الشيخ. كان معي فضل الشيخ الدكتور محمد الجيمي. طبعا دكتور عثمان، نريد يعني نركز على مسألة لماذا المملكة العربية السعودية فقط.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام والرسول الله. مرة أخرى يعني القضية، أنا أعتقد يعني مثل ما ذكر أخي أن الإعلام له دور كبير جدا. تذكرون يعني قناة الام بي سي عندما صار الانفجار في بوسطن، أول ما أشارت إلى أنه شرق أوسطي وأنه له ملامح سعودية حتى قبل أوباما يصرح بهذا الأمر. فبالتالي عملية التشويه هذه أو عملية تضخيم الأحداث هذه ونسب هذه الأحداث إلى أشخاص لهم ملامح سعودية، وبالتالي عند بعد ذلك تجي الخطوة الأخرى، لأن هؤلاء هم وهابيين، هؤلاء لهم سلفيين. ما أدري، أنا بالنسبة لي ومن حديث الإخوان، نحن لا ندافع عن الأشخاص ولا ندعي العصمة لهؤلاء الأشخاص. نقول أن الدعوة هذه، الذي يقول بأن هذه الدعوة هي عليها شبهات أو عليها ملاحظات يأتينا بهذه الشبهة. والله أنا لحد الآن الشبهات التي طرحت كما ذكر الأخوة والمداخلات أن أغلبها مدفوعة من جهل أو مصالح، ليس مبتغاها الدين. يعني لا تعتمد على أصول أو تعتمد على أدلة أو وقائع. يعني حتى هذا صاحب المقال اللي ذكرته قبل قليل، الروح والجسد، اللي ذكرت في جريدة من جرائدنا في 6/11/1434، معي النسخة من المقال. يعني أنا أستغرب من هذا الذي نزل هذا المقال وشبه أن العلاقة بالعلاقة الدعوة بالدولة كعلاقة الروح بالجسد، وأن الروح التي هي الدعوة الآن مصيرها إلى الزوال. أنا أستغرب كيف يمكن يفهم الإنسان عاقل، ناهيك عن إعلامي وأكاديمي، كيف يفهم الإنسان أن يعيش إنسان بجسد بدون روح أو يعيش روح بدون جسد، كلاهما. فكأنه يشير بأن سقوط الروح هذه وانتهاء ترى سقوط الدولة السعودية. هذا قاعد يتكلم شيء خطر، قاعد يقول يا أخواننا ترى الآن المرحلة الروح انتهت، باقي على الجسد، لأن إذا أطلعت أخرجت الروح بيفنى الجسد. هذه قضية بديهية ما يبي لها تفكير. طيب. أنا أعتقد أن هذا المقال الذي نزل خالي من الأدلة، خالي من الواقع، لم يأتي بدليل واحد. والغريب أن في جريدة نيويورك تايمز طلبت فك الارتباط ما بين الدولة وبين الدعوة وبين الوهابية، وهو نفس الطلب الذي يطالبه.
طيب أنتقل للشيخ عدنان. الشيخ عدنان يعني هم يركزون على أن المملكة العربية السعودية مرتبطة ارتباط كلي بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فلذلك يحاولون بقدر المستطاع أن يسقطون هذه الدعوة ويركزون عليها. هل بالمعنى إذا سقطت هذه الدعوة أو سقطت المملكة العربية السعودية، ما الذي يريدون أن يصلوا إليه بالتحديد؟ أليس يعني كلنا مسلمون؟ ليس هناك المقصد محمد عبد الوهاب، ليست هي يعني مقدسة كما يقال. هم يعتقدون أن محمد عبد الوهاب مقدس لدى المملكة العربية السعودية، ولا نستطيع المساس به، ولا نستطيع أن نخطئه، ولا نستطيع أن نتكلم بكلمة.
أنا أرى هذا المقال لصالحنا وليس ضدنا اللي أشار إليه الأستاذ، لأنه ينبهنا إلى المؤامرة دون أن يشعر، وهي فصل الروح عن الجسد، ويقول للناس انفصلت الروح فلتسقط الدولة. هذا لصالحنا لننتبه. لذلك المشاهد يرى أن المملكة هي أكثر البلاد استقرارا حتى اقتصاديا دينيا، رغم اختلافها ومساحة أرضها وقبائلها من الشرق والغرب. لا يوجد شعب مثل هذا الشعب في التآلف، هذا أشهد أمام الله عز وجل.
السبب يا شيخ، السبب
الدين والدعوة. لولا الدعوة لما كانت، ولولا الشيخ القرعاوي الذي شوف الآن الزهراني، وشوف
الجنوب
يعني كلهم والغامدي والشهري، شوف كلهم كيف يحبون الشيخ محمد بن عبد الوهاب. فهذا المقال أرى أنه عم ينبهنا، وإن كان هو يريد شيئا آخر، أن هذه المملكة في ترابط. أنا أول ما جيت رأيت ترابط بين الوالي والرعية، لم أشهده في دولة أخرى. ترابط بين الناس في المساجد، ما في حزبيات، هذا حزب كذا وهذا حزب كذا وهذا حزب وهذا مسجد كذا. هذا الترابط أقول والله دينا وشهادة أغاظ أعداء الإسلام في الداخل والخارج.
شيخنا ذكرت مسألة مهمة، لماذا الآن يحاولون أن يصنعوا حزبيات؟
أنا أؤيد على كلام الدكتور النجيمي، فضل الدكتور أؤيده، إنه هذا الوقت مناسب للفوضى ومناسب للثورات، فلتكن في المملكة فوضى وانزعوا الدين عنها، ليبقى هؤلاء جسدا بروح فيسقط. وأنا أؤيد وأقول ناصحا لله عز وجل وللمسلمين، أن إذا انفصلت الدعوة في المملكة عن دينها، أو الدولة عن دينها، وانفصلت الدعوة عن حكومتها، فالمملكة سيكون وبالها أمرها وبالا كالدول الأخرى أما ما دامت هذه الدعوة موجودة فهي التي توحدت. ما الذي جعل الذي على حدود اليمن بعد 2000 كيلومتر على حدود تبوك، على حدود الشام، يتآخى ويجلسان معا، والمدرسة واحدة، والمنهج واحد، والدين واحد، والإمام واحد؟ هي الدعوة الصحيحة، الدعوة الصحيحة. ولا أقول دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب، كمان أشد على كلام الشيخ دكتور سعد بريك حفظه الله، أن المسألة ليست مسألة محمد عبد الوهاب، لقد أشرنا إلى هذا. والله إني لكم نذير وناصح، إذا حصل فصل فسيقوم الناس، شوف سيقوم اللادينيون كمان، أنا أخالفه ويقول هذول المتحررون، أنا أقول هم متحررون، يريدون أن يتحرروا من الدين، لا يريدون أن يكونوا أحرارا، يريدون أن يتحرروا من الدين. خلاصة، إذا حصل هذا سيقوم هناك حزب لا ديني، وحزب إسلامي سياسي، وحزب إسلامي فدرالي، وحزب إسلامي كذا، ويكون في المملكة من البلاء ما لا يعلمه إلا الله، ما لا يعلمه إلا الله، بسبب الهجوم على الرأس، ليبدأ هذا الجسد يتفكك فيقول كل واحد هذا دولتي وهذه منطقتي وهذه ناحيتي. ومسألة أشار إليها الإخوان، يا أخي الشيخ عبد الوهاب له أصول له فروع، نتحدى خطأ في الأصول كما قال الشيخ سعد، لكن بالنسبة للفروع كل يؤخذ من قوله ويترك، ما في مشكلة كبيرة. أنا أتكلم قصة ظريفة صارت معي وطلعت أخطاء.
باختصار شيخ، باختصار،
كنت في السويد في مدينة بتبوري اسمها معروفة، فدخلت المسجد فلقيني أخ من غير هذه البلاد باعتباري شامي، قال لي أنا أحذرك من هذا المسجد، فهذا المسجد وهابي. فقلت له أنا أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. فقلت ماذا يقولون؟ قالوا لي يقول كيت كيت كيت. قلت له كان اليوم أحد والله يسمعني، قلت اليوم أحد عطلي، كانت ناس مجتمعة، فأنا سأخطب بهم الجمعة، فمعك الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، هاي كتاب التوحيد لمحمد عبد الوهاب، أنا مشغول. قلت له أنا مشغول، خذ طلع لي الأخطاء التي فيه، وسوف يوم الجمعة شوفوا الوهابيين مني خطبة لا يسمعون مثلها أبدا. وأعطيته الكتاب ففرح فرحا شديدا، ثم لم أجده إلا الأحد الذي بعده بعد خطبة الجمعة. فقلت أين أن؟ قال لي لم أجد شيئا. لن أنسى هذه القصة. قال لي لم أجد شيئا. وقصة الطنطاوي مشهورة، قصة الطنطاوي بحب يسمعوها الناس. كان رجل يهودي في الهند يداين الناس بالربا، يداين الناس بالربا، فكان له على مسلم مبلغ كبير، فعجز المسلم فقاهدده بالسجن. فذهب المسلم إلى المسجد وقال فلان اليهودي الذي يقرضنا أصبح وهابي، فقطعه المسلمون كلهم ولم يرابوا معه. فلما أحس اليهودي بهذا الأمر وأنه فشل خلال فترة تجسس، فعلم أن هذا المسلم قال عنه وهابي، فقال له أسقطت مبلغك وأرفع عني هذه التهمة. فذهب إلى المسجد وقال اليهودي اللي صار وهابي رجع ليهوديته، فرجع الناس. الناس أصحاب عاطفة.
طيب أنا أقف عند هذا الشيء، أنا أقف عند هذا الشيء أستاذ محمد، يعني خلينا نتكلم بأكثر وضوحا. كما نعلم أن هناك ربما بعض الكتابات في بعض وسائل الإعلام، وبعض طبعا ما يتم قوله من خلال بعض وسائل الإعلام المقروءة بالتجني على المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب، الإعلام مغيب تماما لتوضيح هذه المساوئ للأسف الشديد. هذه الحملة هي من نتاج ما سمعنا من طبعا مهاترات. أين الإعلام المحافظ عن الرد لمثل هذه الشبهات وغيرها؟
هو الحقيقة الإعلام المحافظ قوي، ولكنه لا يعمل باستراتيجية واضحة وجيدة ومحددة. أنا أضرب لك مثال على كتاب صدر، ما أعرف قبل سنوات طويلة جدا، صدر في إيران بعنوان مذكرات هنفر. مذكرات هنفر هذه ضابط بريطاني كذا، تم تأليفها من عند الإيرانيين، وتم توزيع هذا الكتاب على المدارس الإيرانية، لدرجة أن الأحواز كانوا يقولون كنا نقرأه في هذه المدارس. أنا أسأل نفسي لماذا يلجأ الشيعة الإيرانيون إلى أن يؤلفوا كتابا فيه هذا الزخم من الأكاذيب والتناقضات، لسبب التحدي الذي ذكره الشيخ. نحن نتحداكم أن تأتوا بما يناقض الدين. فعندما جاء خصوم الدعوة من هذه البلاد، من تلك البلاد اللي هي إيران، فما وجدوا ما يناقض الدين، فاضطروا أنهم يلجؤون إلى أن يكذبوا، فألفوا مذكرات هنفر. الحمد لله كانت هذه المذكرات يعني فيها من الضعف والتناقض والتهافت، بحيث يعني تم الرد عليها، رد عليها الشيخ سليمان الخراشي وناقشها. الشاهد أن هذا الكتاب كان تأثيره في إيران قوي جدا، لكن عندما قام الشيخ الخراشي وألف هذا الرد العميق الذي كشف تناقضات كثيرة، أين ما هو صداه؟ أين وأين وأين الإعلام المحافظ في تناول هذا الكتاب؟ طيب.
أنا أقف
بعضنا ما سمع به، ما أدري والله. أنا أتوقع الكثير من الذين يشاهدون الآن لم يسمعوا برد الشيخ الخراشي على هذا الكتاب بسبب الإعلام الذي أنت
تتحدث. أنا سأعود للإعلام، والإعلام مهم جدا خاصة في ظل هذه المهاترات. معي فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله شاكر الجنيدي، الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية في مصر. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
أهلا بكم، يا مرحبا، أهلا وسهلا بكم وبالحضور، الله يبارك فيكم.
فضيلة الشيخ، طبعا بداية أرجو أن تحدثنا عن هذه الدعوة، دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كيف تنظر لها أنت فضيلة الشيخ، ولماذا هذه الافتراءات في هذا الوقت بالتحديد؟
جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد. في الحقيقة إن سألتني عن دعوة الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه، هذه الدعوة المباركة التي نشأت في ديار نجد كانت في الحقيقة بمثابة انطلاقة جديدة قديمة للعودة بالأمة إلى ما كان عليه الصدر الأول. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى افترى عليه الناس افتراءات كثيرة، هو لم يأتي بشيء جديد يخرج عن مشكات النبوة، فهو كان متبع للهدي النبوي الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. هو نظر فيما حوله في بلاد مختلفة متعددة، فوجد الناس لجأوا إلى غير الله عز وجل وانحرفت بهم السبل، وكما أشرتم قبل قليل كان على رأس هؤلاء الرافضة الذين يعبدون ويدعون غير الله تبارك وتعالى، وقد أفسدوا في الأرض، والشيخ له كتاب في الرد عليهم. فقام الشيخ رحمه الله بقصد أن يرد الناس إلى الأمر الأول الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وما كان عليه الصحب الكرام ومن تبعهم بإحسان. وأنا أقول وأتمنى أن يسمع العالم صوت إخواني جميعا، أقول لهم بأن الشيخ لم يأتي بشيء جديد، وحجج الشيخ كلها مستقاة من مشكات النبوة من كتاب الله وهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فليأتي لنا إنسان بدليل واحد على أن الشيخ رحمه الله خرج عن هذا الحق. ولكن أعداء الدعوة الذين لا يرغبون في إقامة الدين كما نزل من عند الله عز وجل هم الذين يشوهون ويتحدثون ويتكلمون، ونحن نقول لهم ائتونا ببينة أو برهان أو بعلم صحيح سابق على ما تقول. هذه كتب الشيخ بين أيدينا اليوم، وكتب أئمة الدعوة من بعده ممن حملوها رحم الله تبارك وتعالى الجميع بين أيدينا اليوم، وهي ناطقة طافحة بالأدلة الصريحة الواضحة من الكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة الكرام. هذه نظرتي لدعوة الشيخ رحمه الله، أنها دعوة تجديدية لرد الناس إلى الأمر الأول، وهي دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
الشيخ نبي بإيجاز فضيلة الشيخ، لماذا هذا التوقيت بالتحديد؟
أي أحسن، تبارك الله فيه. اليوم كما ترى والعالم يشاهد التكتلات القائمة في الحقيقة لدعوات منحرفة ضالة تريد إغراق الناس وإخراجهم بعدما أصبحوا في الضياء والنور بالدعوة النبوية المباركة إلى كثير من الظلمات والغي. فتكاتف أعداء الدعوة الصحيحة بعضهم مع بعض، هذه الانحرافات الموجودة على الساحة دفعت هؤلاء الناس إلى أن يبغضوا الحق الذي جاء من عند الله عز وجل، فقاموا واجتمعوا على أمر واحد ومحاربة الدعوة. وهذا إن دل على شيء فيدل على أن دعوة الشيخ دعوة صحيحة، وأن هؤلاء المخرفين الذين ابتعدوا عن منهج الحق وعن طريق الله القويم تتعبهم هذه الدعوة المباركة، فتمالأوا جميعا ووضعوا أيديهم في أيدي بعض لمحاولة صد الناس عن هذه الدعوة أو تشويهها أو صرف الناس عنها. وفي الحقيقة إن فعلوا ذلك فهم يدفعون الناس إلى أن يقفوا على حقيقة هذه الدعوة. وأنتم جزاكم الله خيرا في الدفاع عن دعوة الشيخ الآن تبينون للناس الحق، فهم عندما يفعلون ذلك نجد في المقابل إن شاء الله من يبين الحق للناس.
جزاك الله خير يا شيخ.
معلش اسمح لي أقول نصف دقيقة.
أنا
أدعوكم بارك الله فيكم إلى أن تكونوا نهنوا لرصد ما يقال عن هذه الدعوة من افتراءات والرد عليها مباشرة حتى لا ينخدع الناس بأهل الباطل. بارك الله
بإذن الله. جزاك الله خير فضيلة الشيخ. كان معي فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن شاكر الجنيدي الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية بمصر، شكرا لك. دكتور وليد، خلينا نتحدث عن بعض الافتراءات ممن يتوسلون وربما يذهبون إلى القبور، خاصة الروافض، هم بالتأكيد هذه الأيام يجمعون كيدهم لهذه الدعوة، يجمعون كيدهم للتوحيد. لماذا فضل الشيخ؟ هل المسائل السياسية والمناطق الساخنة الآن بما جاورنا هي كانت سبب حقيقي لهذا؟
طيب، أولا لست دكتورا.
نعم.
ثانية، فيما يتعلق بدعوة الشيخ، حاول أعداء أعداء الشيخ في القديم والحديث في الخارج والداخل تسليط الافتراءات على الشيخ في دوائر معينة وأغفر الباقي، ولذا هم يتهمون الشيخ بأنه يكفر من توسل أو من طاف أو أنه يكفر الناس عموما. ولذا أبان الشيخ عليه رحمة الله في أكثر من موضع، وقال عليه رحمة الله أنه في البادية في نجد أناس أنكروا البعث، أنكروا البعث وكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يسأل يقول ماذا تريدون أن نفعل مع هؤلاء؟ ألا ندعوهم إلى الله جل وعلا؟ ألا ندعوهم إلى الحق؟ ألا نبين لهم؟ ثم نتج من ذلك أن أصحاب الرياسات وأصحاب المصالح المالية وأصحاب المصالح السياسية تضرروا، ولذا عادوا الشيخ. ولذا أذكر لكم نصا للشيخ عليه رحمة الله، يقول عليه رحمة الله: الأمر الثاني أن هذا الذي أنكروا علي وأبغضوني وعادوني من أجله إذا سألوا عنه كل عالم في الشام واليمن أو غيرهم يقولون هذا هو الحق وهو دين الله ورسوله، ولكن ما أقدر أن أظهره في مكاني لأجل أن الدولة ما يرضون. وابن عبد الوهاب أظهره لأن الحاكم في بلده ما أنكره بل لما عرف الحق اتبعه. هذا كلام العلماء، هذا كلام الشيخ محمد عليه رحمة الله. أرجع السبب في معاداته من كثير من الناس سواء الذين قابلوه ورأوا ما عنده أو الذين سمعوا من بعيد، أرجعها إلى سببين. الأول وهو الأطماع السياسية، إشكاليات سياسية معينة كانت في الحجاز، من كان يخالف ما كان عليه الأشراف في الحجاز كان مباشرة يبعد سواء عن إمامة الحرم، وأنتم تعرفون أن في ذلك الوقت كان أئمة الحرم أربعة مثل ما ذكر الشيخ: مالكية وشافعية وأحناف وحنابلة، وأيضا القضاء ما يتعلق به. الأمر الثاني وهو أصحاب الأموال، الرافضة علقوا عامته، تعلق العامة بأئمة آل بيت، ولذا بمجرد أن يطعن إن أرادوا الطعن في شخص أن يقولوا يكره آل البيت، مثل ما ذكر الشيخ عدنان: أبناء الشيخ حسن وحسين وابنته فاطمة من غير إبراهيم وعبد الله، هؤلاء أبناء الشيخ. الشيخ عليه رحمة الله له رسالة في الرد على الظاهرة.
لكن أين الشيعة من هذا؟
هم يعلمون لكنهم يكابرون، يكابرون ويكذبون على الشيخ، يقول أنه يمنع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا يظنه عاقل أن أحدا ينتسب إلى الإسلام يمنع من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأمر الثاني، الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله لما جاء، لما كان في نجد، كان الأمر في نجد مستفحل بالناس الجهل، وكانوا يطوفون حول قبر زيد بن الخطاب وكانوا يذبحون عنده، فهذه كلها أمور حصلت في زمانه، والله جل وعلا يقول: لتبينونه للناس. أفكان يظن أحد أن رجلا يمتلك علما ويخاف من الله جل وعلا أن يسكت على مثل هذه الأمور؟ لا يمكن. ولذا تضرر الناس من هذا، تضرر من أصحاب المصالح، أما أصحاب الحق لا، اهتدوا. وأيضا في فائدة وهي يعني يغفر عنها كثيرا من أعداء الشيخ، وهو لما آوى الشيخ الإمام محمد بن سعود الشيخ محمد بن عبد الوهاب وصار بينهما اتفاق لنصرة الدين، تكونت الدرعية التي هي حاضرة نجد في ذلك الزمان، وفد إليها طلبة العلم من كل مكان حتى من العراق، وفد إلى الدرعية، أصبح الناس يطلبون العلم عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب، انتشرت الدعوة، قمعت البدعة، وحصل الأمان بعد الله جل وعلا، إلا عاد من قضية نقض العهود وغيرها. لما زانت الأمور لأئمة الدعوة عليهم رحمة الله وتسعت رقعة الدولة الإسلامية في عهد سعود الكبير اللي هو سعود بن عبد العزيز بن محمد، أمن الناس وأخذت الزكاة ووزعت على الفقراء، هذه كلها من محاسن الدعوة والتي تجددت بعد ذلك في الدولة السعودية الثانية ثم الدولة السعودية
طيب
الثالثة.
أنا أستوقف عند هذا لأنه الأمر السياسي مهم جدا دكتور عثمان، يعني هل المطامع السياسية لها دور في إسقاط مثلا دعوة الإمام محمد؟
هو طبعا دائما يطرح السؤال: هل دعوة الشيخ هي دينية أم هي سياسية أم هي الأثنين؟ هي دينية سياسية، وأعتقد يعني المنصف يقول بأنها دينية سياسية، لأن ليس لدينا دين مفصول عن السياسة وليس لدينا سياسة مفصولة عن الدين، نحن لا نؤمن بهذا الطرح، قضية ما لله لله وما لقيصر لقيصر هذه قضية لا نؤمن فيها. أما الطرف الآخر اللي هو سؤالك، هل هناك فيه توجهات سياسية، هل هناك دوافع سياسية لموقف العداء؟ أكيد أكيد لها بعضها مواقف سياسية. يعني ما يحصل الآن في العراق مثلا أو في التحالف اللي موجود، التحالف الإيراني العراقي السوري اللبناني، اللبناني طبعا المحصور في الجنوب أو في الضاحية الجنوبية، ما يحصل هو أكيد في ضرر كبير على مصالحهم، على دولتهم، على استراتيجيتهم، على تخطيطهم المستقبلي اللي هو قضية القضاء على أهل السنة والجماعة. لكن ليس هذا هو البعد الحقيقي. أنا أعتقد أن البعد الحقيقي يخطط لهم من البيت الأبيض، وأرجو أن أكون صريح في هذا الأمر، أن هؤلاء ما هم إلا حجر شطرنج، ما هم إلا أدوات أدرع يستخدمها الغرب. والتحالف الإيراني الأمريكي الآن الكيكة المقدمة هي البحرين، ومن يدري ما القطعة الأخرى مستقبلا. فبالتالي دائما المشكلة احنا نبحث عن النتائج ونترك الأسباب. دائما هذه القضيتنا اللي نعاني منها.
طيب.
انه ما نركز على الاسباب التي ادت الى موقف الناس من الدعوه. هي يعني مثل ما ذكروا اخواني ليست من الدعوه، من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في من هم اعداء لهذه الدعوه.
طيب.
من هم اعداء لهذا الدين.
اسمح لي دكتور، معي الاستاذ جمال خاشقجي وهو الاعلامي. استاذ جمال معي؟
تفضل اخي الكريم.
اهلا وسهلا بك استاذ جمال. استاذ جمال،
اهلا وسهلا.
نعلم ان في هذا الوقت بالتحديد هناك هجمه شرسه ضد طبعا الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب، وهناك ربما مطامع سياسيه، لذلك يحاولون بقدر المستطاع اسقاط هذه الدعوه للنيل من المملكه العربيه السعوديه. بالتاكيد ما التعاضد الذي كان بين الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب وكذلك محمد بن سعود رحمهم الله جميعا كان له دور كبير في إنشاء هذه الدولة وتقدمها الآن من فضل الله جل وعلا. أين الإعلام الذي يوازي الإعلام الآخر للرد على مثل هذه المكائد؟
شوف، ما لم تكن الاتهامات أو هذه الأصوات واردة من جهات معتبرة فليس من الضروري أن يرد عليها. فإذا جاءت الاتهامات من جهات معلوم بغضها للدعوة السلفية ودعوة الشيخ فالرد عليها سيكون عبث. ولكن عندما تتسرب بعض المعلومات في الصحافة الغربية أو لدى دوائر مهمة من الضروري الاهتمام بها.
لا.
ولكن في الوقت نفسه يجب علينا أن ننتبه من المغالاة في الدفاع. فدعوة الشيخ محمد الوهاب دعوة لها فضلها، وهي فعل إيجابي، أهم ما فيها أنها تلغي كل العلاقات ما بين العبد وربه إلا أن تكون علاقة بين العبد وربه بدون وسائط. فهذه دعوة إيجابية أدت إلى إعادة الإسلام إلى طبيعته وحقيقته الإيجابية. ولكن كل فكرة مثلما الخوارج خرجوا من رحم الدعوة الإسلامية في 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 أولها وتقاتلوا وقتلوا أفضل الأحياء في ذلك الوقت سيدنا علي وآخرين، فحتى الدعوة الوهابية هنالك من أساء فهمها وهنالك من يزعم الانتساب لها. فأحيانا نحن في غمرة حبنا ودفاعنا عن دعوة الشيخ نصير على الدفاع حتى على من يحمل أفكار منحرفة عن دعوة الشيخ.
جميل. إذن أستاذ جمال، أنت تدعو إلى طبعا الوسطية، وبالتأكيد مشايخنا الفضلاء تحدثوا أن ليس هناك مغالاة لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، أقصد له شخصيا، وربما إن كان هو يخالف مثل ما قالوا، نحن لا نحسب للشيخ محمد بن الوهاب أي حساب إذا كان يخالف دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ذكر الشيخ سعد، من أراد أن يبحث في كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب ووجد أخطاء فليأتي بها، ونحن سنرد على ذلك بإذن الله جل وعلا.
هذا شيء جيد، وهذا منهج العلماء والمنهج الذي وضعه الإمام مالك، بأن كل يأخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر عليه أفضل الصلاة والسلام. فهذا المنهج العلمي الصحيح. نعم، الشيخ محمد بن الوهاب أحد المجددين، لديه اجتهاداته، ولكن اجتهاداته بالتأكيد ليست ملزمة، ومن حق المسلمين أن يناقشوه فيها أو يناقشوا أفكاره. ولكن النقاش هو على بعض الأتباع الذين خرجوا بأفكار ولدت بعض الأفكار المتطرفة، وقد عشناها يعني في المملكة في سنوات التأسيس الأولى والحرب.
أنت تقصد من خرج على الدعوة، أنت تقصد، لأنهم ليسوا أتباعا بل هم كانت تطرفا وغلوا ربما، ليسوا أتباعا لدعوة الشيخ محمد
عبد الوهاب. انظر انت الحين، انت ليس لا بل كانوا اتباعا، يعني حتى الخوارج هم اتباعا للدعوه النبويه الشريفه، ولكنهم انحرفوا عنها. يعني لكن لا مثل ما لا ندين الدعوه في الاسلاميه والدين الاسلامي بفعل المنحرفين، لا ندين دعوه الشيخ بفعل المنحرفين.
جميل،
لكن يجب
جميل
ان لا ننكر ان هنالك اشخاص وقد قتلوا وحصلت فتنة في المملكة العربية السعودية في سنوات التأسيس الأولى بسبب انحراف هؤلاء الأشخاص، والانحراف مستمر، البعض يغالي، ويجب أن نرد على المغالين بكل شجاعة.
طيب،
وبدون أن نشعر بأن هذا الرد هو فيه مساسا.
أستاذ جمال، تكرما منك مداخلة من الشيخ وليد، فضل الشيخ وليد.
طيب، مساك الله بالخير.
لكن بودي بعجالة فقط، لأن لدي اتصالات كثيرة جدا.
ما فيش كال، بس فيها نقطتين ذكرها الأستاذ جمال، وهي حقيقة تحتاج إلى تفصيل وإلى نظر، لأن
لا بس بعجالة.
طيب، ما فيش كال. ويقول الأستاذ جمال أنه كل فكرة يخرج منها أناس يسيئون لها، وأشار إلى الخوارج أنهم خرجوا من رحم صحابة رضي الله عنهم، بينما الخوارج أنفسهم اعتمدوا على الكتاب والسنة، فهذا لا يسيء للكتاب والسنة وإنما يسيء لهم هم. فالذين يقول الأستاذ جمال أنهم خرجوا بزعمه من دعوة الشيخ محمد الوهاب وأنهم انحرفوا عن فكرته، هذا لا يسيء للدعوة، لأن الدعوة منبعها من الأصل، من الكتاب والسنة، فانحراف الشخص يعود له لا يعود للأصل الذي أخذ منه، لأن الأصل المأخوذ منه أخذ منه هو وأخذ منه غيره، فلا يصح أن يكون الأصل واحد والناس متفرقين ثم نقول أن الإشكال في نفس الأصل. النقطة الثانية، يقول الأتباع، وردد هذا مرتين وقال أتباع أتباع، في إشكالية أن نحمل بعض أعداء الشيخ أو من انحرفوا عن الفكرة ونقول هم أتباع الشيخ، وانحرافهم راجع لأنهم أتباع الشيخ. ابن سحيم من طلاب الشيخ، حضر عنده في الدرعية وطلب عليه ثم انحرف، فهل نحمل الشيخ أو نحمل الدعوة انحراف ابن سحيم مثلا؟ هذا غلط ولا يصح. احنا الآن قلنا أئمة الدعوة عليهم رحمة الله، الشيخ محمد بن عبد الوهاب وطلابه أبناؤه وأحفاده، طيب، كتبهم موجودة.
طيب،
فمن لديه اعتراض نهاية، فمن لديه اعتراض فيحاكم إلى ما أخرجوه
على ما كتبوا.
نعم.
طيب، تفضل أستاذ جمال.
تسمح لي مداخلة. أنا 100% أنا وافق الشيخ على ما ذكر، 100% كلامه صحيح.
جميل. أستاذ جمال تكر،
ولكن 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 أنا أسمح لي بإضافة سريعة، ولكن من في ظل هذه الفتنة الكبرى التي نعيشها من الجيد أن نفتح ونناقش كل الأفكار بدون أي تردد، حتى لو وردت على بعض تلاميذ الشيخ أن نناقشها، لأنه الزمن يتغير. يعني
طيب،
يعني خذ مثلا هنالك نظرة قوية في مسألة الولاء والبراء، في مسألة العلاقات الدولية، بعض تلاميذ الشيخ يرفضون العلاقات الدولية، مثلا يرفضوا فكرة أن تتم مناورة عسكرية ما بين جيشنا المسلم وجيش كافر.
طيب، أنا ما ودي ندخل أستاذ جمال، ما ودي ندخل في مسألة أخرى، ولكن تكرما منك، معك فضل الشيخ عدنان العروض، فضل الشيخ عدنان بعجالة. الشيخ عدنان،
أرى أن كل ما قاله الأستاذ جمال صحيح شهادة، وكل ما قلته صحيح، لكن هناك شيء من الفارق. هو يؤصل لك يقول أن دعوة الشيخ محمد لا غبار عليها، لكن هل هناك أناس اليوم ينتسبون إلى الدعوة وهم الآن من الغلاة؟ نعم، يجب أن نقول الحق. وهل يستشهدون بكلام الشيخ محمد عبد الوهاب أم لا؟ يستشهدون بكلام محمد عبد الوهاب، وكان من وراء ذلك بلاء عظيم، فهو أراد هذا الأمر. فسواء كان اللفظ قال أتباع أو غير أتباع فهذا صحيح. نحن نشهد أن كثيرا ممن ينتسب إلى الإسلام وليس هو من الإسلام، هذا تقرير جيد. فإذا الحفاظ على أصل الدعوة التي قال فيها نقاء العقيدة والتواصل مع الله مباشرة، نقر على ذلك. أما هناك كثير من الناس في واقعنا يستشهدون بكلام الله فضلا أن يستشهدوا بكلام محمد بن عبد الوهاب.
يا شيخي، الله عز وجل ذكرها في القرآن.
نعم،
يعني عن المنافقين.
طيب،
منافق يقول بأن يقول تسمع لقوله.
جميل.
طيب إذن هذا ما بس الآن أنا السؤال لك والسؤال للأستاذ الجمال.
دعني أنتهي.
ما هو الغلو؟ ما هو الغلو؟
لا ما ودنا. دعني أن أنا واضح.
طيب.
يجب أن نقضي يا جماعة.
تفضل الشيخ عدنان بس بإجابة الشيخ. تفضل الشيخ شيخ تفضل.
يجب ألا كذلك الكلام كان جميل.
ممتاز وهو ما اختلفنا معه.
إنه نحن حبنا للدعوة قبل حبنا للشيخ محمد البهاب لا ننكر بوجود أناس ينتسبون ممكن ما ينتسبون إلى الإسلام
بس العلم في هؤلاء الناس وليس في الدعوة.
طيب خلينا أختم شيخ
يا أستاذ هو ما قال العيب بالدعوة
وان ما هو هو أنا الآن أقول
ولا إذا ما هي بحثنا
ما في اختلاف بس لا تستغل
هذا صحيح
مقولة أو فعل لشخص معين من المملكة أو يؤمن بدعوة الشيخ نقول إذن المشكلة في الدعوة نفسها هذا مو صحيح
شيخنا حبيبنا ما حد قال هذا ونحن ننكر على هؤلاء الناس كما ننكر على الغلاة ننكر على الذين على الأفاكين خذ الكلام أن تريده أنت على الأفاكين المستغلين الخبثاء أصحاب السهرات الحمراء مفهومين أصحاب السهرات الحمراء يريدون الغمز بدعوة الشيخ فيستغلون هذا فلماذا نحن اليوم ما نقف لنقول هذا التصرف خطأ ونصوص الشيخ لا تدل على ذلك وهذا الأمر ليس جديدا
صحيح.
الشيخ عبد اللطيف معش مهم جدا هذا.
طيب بشكل سريع شيخنا
الشيخ عبد اللطيف يقول حقيقة معاتبا بعض الطلاب العلم المنتسبين وقد بلغنا عنكم نحو من هذا وخطم في مسائل في هذا الباب كالكلام في الموالات والمعادات والمصالحة والمكاتبات وبذل الأموال ونحو ذلك مما مقال يقول لا يتكلم فيها إلا العلماء من ذوي الألباب ومن رزق الفهم عن الله وأوتي الحكمة وفصل الخطاب والكلام في هذا يتوقف على معرفة يعني في وجود
صحيح.
هذا الأمر لكن متى يعاتب الإنسان عندما يلحق خطأ الأفراد يجب الفصل
شيخنا
يجب الفصل شيخنا. بين الدعوة وبين الأتباع
طيب جميل واضح واضح
بين الإسلام والمسلم
كلمة أخيرة سيد جمال كلمة أخيرة
لا الحديث جيد أنا فقط أريد أن أشير إلى من يريد أن يحارب أن يواجه داعش فكريا أن يذهب إلى كتبهم يعني أنا أديك نموذج موجود على الإنترنت بحث اسمه الطائفة المنصورة في بلاد الرافدين عندما تقرأه تجد صاحبه بيستشهد بأئمة الدعوة النجدية وبشكل متأكد الشيوخ عندك لا يقبلوه فلكي نرد عليهم يجب أن نذهب إلى هذه الكتب ونقول بأنكم ما فهمتم هنا خطأ أو أن
جميل.
هذا القول هو خطأ
جميل. جميل.
فهذا
جميل.
هو الشيء يجب أن نكون صريحين
جميل.
يجب أن نعترف أن نقول بأن هؤلاء الشيخ قبل شوية قال على موضوع المنافقين المنافق يعلم أنه منافق ولكن هذا يعتقد أنه هو أفضل منا وأنه طيب. أصدق في الانتماء لدعوة الشيخ عبد الوهاب أكثر منا
طيب.
فهو ليس بمنافق
أنا
هو شخص
أنا
مغالي
أشكرك أستاذ جمال شكرا لك كان معي الأستاذ جمال خاشقجي الإعلامي شكرا لك كذلك اتصال من الدكتور أحمد ركبان عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية دكتور أحمد طيب يبدو ذهب تفضل
طيب عموما كلام
لأن أنا طبعا قفزت حقيقة الشيخ سعد لديه رد لكن تفضل الشيخ سعد تفضل معذرة
أنا أقول من الحديث في هذه القضايا المهمة في مثل هذه العجالة وبهذا العدد الضخم يعني لا يكاد الواحد يفتح فمه إلا وقد قوطع هذا في الحقيقة لا يثري الموضوع لكن أنا أنبه على قضية مهمة وهي أن هناك عدة رسائل جامعية تناولت كل ما نريد الحديث عنه ومشكلتنا مثل ما أشار بعض الإخوة قبل قليل أن هناك من لا يقرأ بعضهم ما قرأ كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب ولا يقرأ بعض الردود وسبقا تناقشت مع بعض الدكاترة من المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومجرد ما ابتدأت معه انتهى لأنه لم يقرأ ولم يعرف شيء عن الدعوة وإنما هو مشحون وصاحب هوى فهناك كتاب دكتور عبد العزيز بن عبد اللطيف هذا رسالة جامعية بعنوان دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب كل هذه الدعاوى دعاوى المناوئين عالجها ورد عليها هناك عدة رسائل جامعية تناولت معتقد السلف من لدن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يعني في عقيدة الصحابة رضي الله تعالى عنهم في القضايا التي نجدها في كتب أئمة الدعوة، في كتب الشيخ محمد عبد الوهاب وأتباعه، نجد أنها موجودة عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فيه رسائل جامعية، يعني فيه مثلا الدكتور هشام الصيني في جامعة أم القرى هذا أخذ بعض هذه العقيدة، في الدكتور عبد العزيز المبدل أخذ بعض هذه القاعدة، يعني مشوا بالتسلسل الزمني عقيدة الصحابة رضي الله تعالى عنهم في جميع أبواب الدين، عقيدة التابعين في جميع أبواب الدين، بل حتى الأئمة الأربعة وبالذات الأئمة الثلاثة غير الإمام أحمد، لأن الإمام أحمد عقيدته يعني هي التي ينسب إليها الشيخ محمد عبد الوهاب، لكن الدكتور محمد الخميس أخذ عقيدة الإمام أبي حنيفة، الدكتور عبد العزيز عبد الله العنقري أخذ عقيدة الإمام الشافعي، الدكتور عبد الله العرفج أخذ عقيدة الإمام مالك. فتجد أن هؤلاء الأئمة الصحابة والتابعين وهؤلاء الأئمة كل معتقدهم هو اللي موجود عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ما جاب الشيخ محمد عبد الوهاب شيء. ولذلك لو نظرت في كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب ستجد أنه ينقل عن الصحابة وتابعين عن الأئمة ويحترمهم، وليس كما هو موجود عند هؤلاء الغلاة الذين لا يعرفون إلا السب والشتم والقطيعة وكل شيء. لو جئنا أيضا حتى لقضايا التكفير التي يتهم بها مثلا الشيخ محمد بن عبد الوهاب، تعال يعني مثلا للغزالي، الغزالي كفر بن سينا والفيرابي والفارابي، ليش ما يقيمون دعوة على الغزالي ولا سمعناهم يتكلمون على الغزالي؟ الحافظ بن حجر، الحافظ بن حجر وتلميذه البقاعي كفر ابن عربي، العلاء الدين ابن البخاري الحنفي المتوفى سنة 841 قال إن من قال إن ابن تيمية شيخ الإسلام، شوف بس قال لفظة، من قال إن ابن تيمية شيخ الإسلام فهو كافر.
طيب اسمح لي شيخ سعد،
يعني ليه ما يتناولون هذا الغلو الموجود
طيب
عند هؤلاء ويتناولون الشيخ عبد طيب الوهاب الذي ما تكلم إلا بشيء وفق الكتاب والسنة؟ يعني كتاب التوحيد هذا الذي تحدثنا عنه ليس فيه إلا آية وحديث،
طيب
ما في شيء آخر.
شيخنا معي سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية فضيلة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ. فضيلة الشيخ معنا؟ فضيلة الشيخ معنا؟
لا.
مفتي عام المملكة العربية السعودية فضيلة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ؟
نعم.
حياك الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله.
نحن فضل الشيخ نتحدث الآن عن المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وعن هذه الافتراءات التي لم تكن وليدة اليوم بل كانت من قبل لمحاولة إسقاط هذه الدعوة، ومن ثم حتى إسقاط من يتبنى هذه الدعوة وهي المملكة العربية السعودية. بداية فضل الشيخ، كيف نرد على هذه الافتراءات وخاصة في هذا الوقت في هذا المحك الذي نجد أن هناك في المناطق الساخنة قريبة وبعيدة في جميع المناطق، سوريا في العراق، محاولة يعني في جميع المناطق ليس في منطقة واحدة، ويحاولون أن يؤثرون على المملكة العربية السعودية؟
الحمد لله، اللهم صل على رسول الله. المملكة العربية السعودية دولة إسلامية نشأت على خير وتأسست تقوى وعمل صالح في منتصف القرن الثاني عشر. الشيخ محمد عبد الله رحمه الله لما فتح الله على قلبه ورأى ما عليه مجتمع من الشرك والخرى والجاهلية وما هم عليه من كفر وتحكيم الأعراف الجاهلية، رأى واجب عليه يدعو إلى الله، بدأ دعوته إلى الله جل وعلا في أماكن عدة، ولكن مكان أيها السلام الله له الأديان محمد سعود في الدرعية فقبل هذه الدعوة واحتضنها ودافع عنها وبذل كل غالي ونفيس في سبيلها وقاتل بنفسه وأولاده في سبيل حماية الدعوة. هذه الصالحة قامت على عقيدة سلفية صالحة، على عبادة الله وحده لا شريك له وإخلاص لله بالعبادة، وعلى وصف الله بصفة الكمال والجلال وتنزيه عليه والنقائص، قامت اتباع كتاب والسنة وتحكيم والتحاكم إليهما، قامت لتبصر الناس وتنقذهم من الجهل والضلال، لم تكن لمذهب معين ولا لهدف معين، إنما هدف غايتها إنقاذ البشرية مما هم عليه من الضلال ودعوتهم للإسلام الصحيح الذي هو عبادة الله جل وعلا وأداء ما وجب الله عليهم وتحريم ما حرم الله عليهم. هذه الدعوة لما قامت وانتشرت وكادت واكتسحت الجزيرة العربية غاض المنافقون، غاض المنافقين ذلك، وهموا بقمع الدعوة وبذلوا كل جهدهم وشوهوا هذه الدعوة ونسبوا لها ما لم تقل وقتروا على الكذب كما اقترى على من قبلهم. ولكن الله جل وعلا أراد أن ينصر دينه ويعلى كلمته، فهذه الدعوة ثبت لآل سعود وفقهم الله رحيما من مضى وأصلح من بقي، فحموا دونها ودافعوا دونها بكل غالي ونفيس إلى أن استقر لله الحمد وأصبح أمر واضحا جليا لمن أراد الحق.
فضل سماحة الشيخ تكرما، لا أريد مقاطعتك سماحة الشيخ، ولكن هناك افتراءات للأسف الشديد، وهناك من يريد أن يغمز ويلمز حتى بالداخل من بعض الكتاب هداهم الله.
والله يا شيخ يا ولا يهدان الله وإياهم، يعني خرجوا عن طريق المنهج المستقيم. الواجب على الجميع أن نناقش بعلم وبصيرة الدعوة لله الحمد، من تأملها وتأمل مؤلفات أصحابها ورسائلهم وجد دعوة صالحة بعيدة عن التعصب وبعيدة عن التفريغ، دعوة وسطية اعتدالية. لكن هؤلاء لا يرضيهم ذلك، يريدون يطعنوا في أصل العقيدة، يريدون يطعنوا في ثوابتها، يريدون أن يحشوا بسمعتها هذه الدولة المباركة ما زال انتزل تحت الدعوة والدافعون لأنها ولله الحمد اقتنعت بها، فالدعوة والملك في هذه البلاد متقارنة إذا فصل بينهما كل يقوم بواجبه. فالعلماء والعلماء العقيدة يدافعون عنها وملوك الإسلام يحمونها. فهذه الشبهة التي يثيرها بعض القاصر المعرفة لا علم عندهم، أحد يفرق ويقول هذه مذهب صهيوني يهودي نسأل الله السلامة والعافية، وأحد يقول ما يقول. إن من الواجب أن تتقوى الله وأن لا نقول في أدلة إلا بالحق وأن نتكلم إلا بعلم.
جزاك الله خير. كان معي سماحة الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية فضيلة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، شكرا لك فضيلة الشيخ. طبعا لدينا الآن كلمة أو كلمة خادم الحرمين الشريفين وللتحدث بها خاصة في ظل هذه المهاترات وكذلك في ظل هذه الفتنة التي هي من دوننا وكذلك مثل ما يقال في المناطق الساخنة. نشاهد هذه الكلمة ونسمع ونعود مرة ثانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، أيها الأحباء، ما لي كلمة غير كلمة اليوم اللي سمعتوها، واعتقادي أنها تعبر عن كل مسلم ومسلمة في بقاع الأرض. إخواني عارفين كلكم منهم الشاذين ومنهم الحاقدين ومنهم اللي حتى على أنفسهم حاقدين. كيف يمسك الإنسان ويذكيه مثل غنم وراه يا ابن إخواني؟ أنا قلت هالكلمة لأعبر عنكم جميعا وعن الشعب السعودي وعن الشعوب العربية والإسلامية الصحيح، وأنا واحد منكم وفرد منكم، ولا تحسبون أن قاعد فيه لو والله لا يقدر بيصير شيء أولهم أنا. هذا أخواني وأبنائي، لا أطول عليكم وما أقدر أتكلم اللي في صدري، لأنه في صدري اعتقادي أنكم أنتم أدارة وما يسقط قلبي ونفسي وأخلاقي ومبدأ وإلا شيء أحسه من صغيركم وكبيركم.
أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام من جديد في هذه الحملة للشيخ المجدد الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. طبعا الراعي الرسمي لهذه الحملة قناة الواقع الفضائية، وأشكر طبعا من ينضم معنا: قناة القصيم، شهد الحرية، قناة الرحمة، قناة الدليل، وقناة وصال، وقناة صفا، وكذلك قناة الدانة الفضائية. طبعا بودي أستاذ محمد خلينا نعود للإعلام، والإعلام حقيقة
أنا عندي إضافة يسيرة جدا طيب. حول كلام الشيخ خصوص اتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب للنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وسأذهب بكم بعيدا إلى حيث لا تتوقعون، إلى حيث الكاتب والناقد الملحد أدونيس، وهو في كتابه الثابت والمتحول، الثابت والمتحول الجزء الثالث، كان يتناول أسماء كثيرة جدا من القامات في التاريخ العربي التي كان لها، التي أسست مدرسة ولها أتباع. فتناول الشيخ محمد بن عبد الوهاب وقال فيما محمد بن عبد الوهاب تحت الثابت والمتحول، نستطيع أن نقول أن الظاهرة الوهابية هي ظاهرة غياب المؤلف، ظاهرة غياب المؤلف. كيف غياب المؤلف؟ قال محمد بن عبد الوهاب لم يقدم شيئا إلا إعادة التبويب الإسلام. غياب المؤلف يعني بمعنى أنك عندما تأتي بكتاب لمحمد بن عبد الوهاب، كتاب التوحيد، فلا حاجة أن تضع اسم محمد بن عبد الوهاب، فلا حاجة أنك تضع اسم محمد بن عبد الوهاب عندها. ثم ذهب إلى الأضرحة،
شهادة جيدة،
ثم ذهب إلى الأضرحة وبدأ يفلسف مسألة الصورة والكلمة، الصورة والكلمة، وفي النهاية انتصر انتصارا لا بأس به لعقيدة محمد بن عبد الوهاب فيما يتعلق بالأضرحة. قال الله عز وجل، قال بهذا الشكل: الله كلمة وليس صورة، الله كلمة، والذين يوضعوا الصورة هم، يتكلم عن المتصوفة والوثنيين، هم الذين جسدوا الله في الصورة، أما محمد بن عبد الوهاب فأعاد الناس، أعاد الناس من الصورة إلى الكلمة. وهذا كله شكل من أشكال انتصار للشيخ محمد بن الوهاب. لماذا قال هذا الكلام؟ فقط تحت محور الثابت والمتحول، أما عندما يتجه إلى اتجاهات أخرى فممكن يقول أشياء.
طيب. الصورة العكس،
اتفضل.
الصورة العكس ذكر أحد في مقال أحد الصحفيين، يقول: لنواجه الواقع لكي لا تفاجئنا الحقيقة المؤلمة، لم تعد دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب اليوم إلا عبئا على الدولة السعودية بعد أن كانت مصدرا من مصادر قوتها وعزها، فالدعوة قد تخلفت تخلفا شديدا عن جميع مظاهر التطور الإنساني الهائل الذي حدث في العقود الماضية. هذا لا يفرق ما بين الأسلوب والمحتوى، لا يفرق بين المسلوب والمبدأ، ويتكلم عن الأساليب، الأساليب اللي قد تستخدم فيها نوع من عدم التجديد، عدم التطوير، لكن شوف وين وصل. يقول إن هذه أصبحت عبء على الدولة السعودية.
تسمح لي؟ طيب لا، أنا معي اتصال والله أخرته، اتصال دكتور والله أخرته، أخرت الأستاذ أحمد،
شاهد، أنا ما تأخر شاهد.
طيب
أنا شاهد، تأخرت الدعوة عن الحكومة. من مدراء المستشفيات المملكي أحسن تطور في العالم إلا الوهابيون؟ من مدراء المدارس هذا التطور إلا الوهابيون؟ من رؤساء المحاكم الشرعية بنرفع رأسنا بها إلا الوهابيون؟ من الآن مدراء الأقسام الألكترونية إلا الوهابيون؟
طيب خلينا أخذ اتصال الأستاذ أحمد ركبان وهو المستشار الإعلامي. أنا أعتذر طبعا على الانتظار أستاذ أحمد.
السلام عليكم، بس كل خير أستاذ.
أنا أعتذر على انتظارك وشكرا لك. طبعا
شرف لي أن أتداخل بعد سماحة المفتي، هذا شرف لي كبير. الله يسلمك.
شكرا لك، شكرا لك. طبعا
أنا باختصار شديد يا أستاذ رياض، أنا سمعت الحقيقة جميع البرنامج.
نعم.
يعني باختصار شديد، وأنا كواحد من الإعلاميين الحقيقة أتشرف بالمداخلة هذا اليوم. هو الحقيقة طبعا النبي صلى الله عليه وسلم تعرض لإشاءات، يعني سواء من أبناء البلد أو من خارج البلد، وهذا أمر طبيعي في الإسلام. تعرض أحمد بن حنبل لفتن، تعرض أكثر من عالم لفتن. فالشيخ محمد عبد الوهاب طبعا هو العالم المجدد الذي نفتخر به تعرض لفتن كثيرة، ومنها طبعا التشكيك في دعوته، وهذا أمر طبيعي أن يحدث في هذا الزمن تحديدا. أعتقد أنه أن التحاور مع المشككين في دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب منطقيا وعقليا هو أسهل سبيل إلى إقناعهم عن الخطأ أو الصواب اللي وقعوا فيه. في ظني أنا لو تداخلوا يعني الأكفاء أمثالكم والحاضرين في هذا الاستديو وغيرهم في التحاور مع من يشكك في دعوة محمد بن عبد الوهاب، أعتقد يصلون إلى سبيل جيد في إقناع هؤلاء أن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب هي دعوة مجددة متجددة، وفي نفس الوقت تتماشى مع كل عصر. هنا في 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 هذا الزمن ومن بينهم سماحة المفتي وأيضا أعضاء هيئة كبار العلماء تجدهم يبحثون عن يعني عن حلول لهذا الوقت في بعض المسائل الفقهية على أن لا يتجاوزوا القواعد الفقهية، معناته هذا أيضا تجديد في هذا العصر. فالشيخ محمد الدهاب ويظل قامة دينية، قامة يعني عالم نحترمه جميعا، الاختلاف لا يسد في القضية، لكن إذا كان هناك من يسد محمد الدهاب أنا أعتقد أن التحاور هو أسهل منطق في إقناع الآخرين. هذا ما لدي في الرياض، ولا أحب أن أطيل، هناك من هو أكفأ مني في الحديث عن الشيخ محمد.
بالعكس كان كلام جميل ورائع. شكرا لك سيد أحمد الركبان وهو المستشار الإعلامي، شكرا لك. شيخ سعد، كيف نرد على هذه الافتراءات؟ هل من المنطقي أن نواجههم بالسب واللعن والشتم كما يفعلونهم الآن، وأن هذه الدعوة هي دعوة إرهابية، وأن هذه الدعوة فيها غلو، وأن هذه يعني هناك افتراءات كثيرة، كيف نرد عليها؟
الرد هو حاصل مثل ما ذكرت في بعض الرسائل سواء الجامعية أو حتى المؤلفات التي ليست يعني عبارة عن رسائل جامعية، هناك الكثير والكثير جدا من الردود موجودة في النت، موجودة في بعض الموسوعات مثل موسوعة الشاملة، موجودة في الكتب المطبوعة. لكن إذا أردنا أن نقنع إنسانا ما أو نتحاور مع إنسان من هؤلاء الذين يثيرون هذه الزوبعات، فأمامنا إما هذا الحوار الشخصي مثل أن يؤتى به في مثل هذا الموضوع، ويكون هناك أدب التحاور، ويكون هناك حسن إدارة لهذا الحوار، والناس يرون ومعهم عقول ويسمعون من فلان وعلان، لكن بشرط أن يكون الذي يريد أن يحاور أحد هؤلاء الذين يثيرون هذه الشبهات على مستوى من العلم ومعرفة بدعوة الشيخ محمد عبد الوهاب، وعنده أيضا قدرة على الحوار، لأن العلم شيء والقدرة على الحوار شيء آخر.
هل هذه الدعوة هي دعوة أم مذهب؟
لا، بل هي دعوة
ليست مذهب،
هي دعوة تجديدية. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الله جل وعلا يبعث على رأس كل 100 عام من يجدد لهذه الأمة من درس من أمر دينها، فكان هناك عدة مجددين منذ وقت النبي صلى الله عليه وسلم فما بعد. طيب. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه كان مجددا، والصحابة الذين كان لهم قدم كعمر بن الخطاب هؤلاء عندهم تجديد، الإمام أحمد كان عنده تجديد، الإمام الشافعي كان، الإمام مالك مجدد، شيخ الإسلام ابن تيمية مجدد، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب مجدد، المجددون كثر.
سكرا.
وقد كتب فيهم بعض المصنفات التي عددت هؤلاء المجددين.
أخذ اتصال من فضيلة الشيخ الدكتور عكرمة سعيد صبري، خطيب المسجد الأقصى وكذلك رئيس الهيئة الإسلامية العليا. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
أهلا بك، بارك الله فيك، تفضل
فضيلة الشيخ. ونحن نتحدث عن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، وذكر فضيلة المشايخ أن هذه الدعوة هي دعوة مباركة، ولكن نحن لسنا في مسألة الغلو والتطرف في ذاته، في ذات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ولكن نحن محبين لدعوته ومحبين له، فلذلك لماذا هذه الافتراءات بهذا الوقت بالتحديد؟
نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن هذا الدين العظيم هو محمي من الله سبحانه وتعالى، ويبعث له رجالا مخلصين وعلماء عاملين كأمثال الإمام محمد بن عبد الوهاب. أما موضوع الحملة الظالمة فهذا أمر مستنكر مرفوض وظاهرة غريبة في أن يطعن الناس في العلماء، ونقول أن ديننا الإسلامي العظيم يؤمن ويشجع على الاجتهاد
فهناك اختلاف في وجهات النظر. علينا نحن أن نحترم وجهات النظر، علينا أن نقدر جهود العلماء بمختلف توجهاتهم واجتهاداتهم، فلا يجوز الطعن، لا يجوز التشهير، لا يجوز القدح، فهذا أمر ليس من ديننا. ديننا الإسلامي هو دين وسطي، لا إفراط ولا تفريط، وما قام به الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هو إبداء وإظهار لوجه الإسلام المشرق بوسطية، دون إفراط ولا تفريط، دون تشدد ودون إهمال. إن هذه الدعوة هي دعوة وسطية تقوم على الكتاب والسنة، ونحن ندعو جميع المسلمين أن يقتنوا كتاب في السيرة النبوية بالإضافة إلى القرآن الكريم، ليكونوا على هدى من رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن العلماء لم يخرجوا من دائرة الكتاب والسنة، وعلينا أن نحترمهم جميعا ونقدر الاجتهادات إن كان هناك جوانب من الاجتهاد. أما النصوص القطعية فلا مجال للاجتهاد فيها سواء من الكتاب أو السنة.
شكرا لك فضيلة الشيخ. كان معي فضيلة الشيخ الدكتور عكرمة سعيد صبري، وهو خطيب المسجد الأقصى وكذلك رئيس الهيئة الإسلامية العليا. الشيخ عدنان، هل وجدت غلو، خاصة خلنا نكون واضحين، في المملكة العربية السعودية لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟
يجب الفصل بين الدعوة كمبادئ وقواعد وبين مدعي الاتباع. فكمبادئ كالدعوة محمد عبد الوهاب، أنا لست تكفيري لكن سأقول كلمة، كل من يعارض دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب كمبادئ ومنهج إنه تفسير الكتاب والسنة على منهج سلف هذه الأمة، فهو إما جاهل لا يعرف هذه الدعوة، وإما له أغراض، وإما زنديق. زنديق، لأن
لا، أليس هذا غلو؟ ربما
غلو.
من يسمعنا الآن يقول أنت تغالي في محبة الشيخ محمد
ما قلت الشيخ محمد عبد الوهاب، أنا حريص على كلامي، قلت مبادئ الشيخ محمد عبد الوهاب، فهم الكتاب والسنة على فهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد، هذا الفهم الذي يعارضه، الذي يعارض هذا نفهم على فهم مين؟ نفهم على فهم المجلسي ولا الخميني؟ نفهم على فهم ابن عربي؟ فهم هذا الدين ليس على فهم ابن تيمية ولا على فهم محمد عبد الوهاب. هذا الدين له ضوابط الله عز وجل ضبطها، ويعلم الله أن الناس سيختلفون في هذا الدين فضبطها، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. الذي يتبع غير الصحابة في فهم القرآن والسنة الله حكم عليه بالضلال ليس أنا. ثم قال الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين خالفوه، إيش الآية؟
والذين يتبعون
إيه؟ والذين اتبعوهم. الله عز وجل قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم، ومعنى ذلك الذين خالفوهم على ضلال. الله الذي يقول هذا، مش عدنان، الله يقول هؤلاء زنادقة الذين يخالفون منهج الصحابة. محمد عبد الوهاب دعا إلى هذا، اجتهد في مسألة، أخطأ أصاب، هذا قضية أخرى، بس كمنهج للدعوة هذه مسألة. إذن اثنين، يجب الفصل بين هذه الدعوة اللي هي دعوة الكتاب والسنة ومنهج السلف، وبين أتباع، بين صادق، بين أحمق، بين فهيم، بين علماء. لكن أشهد شهادة أمام الله، لم أجد عالما له ذرية وأثر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم والأئمة الأربعة مثل ما كان لهذا الإمام.
طيب خلينا نتوقف والداخل مع فضل الشيخ الدكتور عبد العزيز السدحان. أهلا وسهلا بك فضل الشيخ.
حياكم الله جميعا وبياكم.
حياك الله فضل الشيخ. من الافتراءات أن هناك غلو خاصة في المملكة العربية السعودية في حب هذه الدعوة، في حب محمد بن عبد الوهاب بذاته، فكيف نرد على هذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على رسوله. إن سمحت لي يا أستاذ رياض قبل الجواب على السؤال أحب بس مقدمة يسيرة إذن لي رأيك.
شيخنا بعجال لم يبقى لدي الكثير، شيخنا تفضل.
طيب، قصدي أقول الدعوات الإصلاحية كثيرة، لكن تمييز هذه الدعوات هو أن يقرأ تاريخ الدعوة وأصول دعوة الداعي والكتب المصنفة من المنصفين فيه. ودعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله ليس بدعوة من الدعوات، بل هي مستقاة من الكتاب والسنة، ويكفي أن نعلم كتب عنها مؤرخون ثقات منصفون، بل كتب عنها مستشرقون منصفون، بل كتب عنها بعض من عادها في الأول ثم تبين لنا في الأخير صحة هذه الدعوة، حتى أن كتابا من الغربيين من أمريكا وهولندا وفرنسا كتبوا كتابات وهم معروفون بالاعتدال شفاق الاعتدال المنصفين، كتبوا عن هذه الدعوة وقالوا لا يرجو من ذلك ثواب من الله ولا أجر من الناس، إنما زعمهم هذا الإنصاف التاريخي أن هذه الدعوة توافق الفطر السليمة والعقول السليمة. حتى أن هناك شهادات من أناس من المبشرين لما رأوا هذه الدعوة قالوا هذه الدعوة لو تركت لاكتسحت الخافقين، لأنها توافق الفطر وتتجرد من الأهواء والابتداع. المهم ما ذكرت قبل قليل من الغلو في محبة الشيخ محمد رحمه الله، أول كلمة تقول عليه تحفظ، ولا تجوز ولا يجوز أن تقال يقال بأن محبتنا للشيخ محبة غلو. أنت تعلم أن الفطرة السليمة من أهدى إلى صاحبها معروفا فإن صاحب المعروف يمتن على المعروف على من أهدى إليه المعروف، وهذا منهج نبوي، من صنع إليكم معروف كافئه. هذا الشيخ المبارك رحمه الله تعالى معروف ليس بالشيء الهين وليس بدعة المعروف، إنما هو تأكيد لما جاءنا به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من إيضاح دعوته وإيضاح العقيدة السمحة وتجديد التوحيد. فلا ترم يا شيخ من أحب الشيخ، يا أخي أناس هناك يحبون من أهدى إليهم مالا، من أهدى إليهم متاعا، فكيف من كان سببا بعد توفيق الله تعالى في تجديد التوحيد مما شابه من البدع العقدية والعملية ومن الخرافات. هذا الرجل رحمه الله تعالى بذل جهده وماله ونفسه، أوذي، شوهت سمعته، قدح فيه، وهذا إن شاء الله إن شاء الله من صادق دعوته، لأن جريان من أسباب جريان الأجر على الميت بعد موته على الإنسان بعد موته أن يقدح فيه ما ليس فيه بحق، كما قالت أمنا عائشة لما قيل لها إن بالباب أقواما يسبون الصديق وعمر، قالت رضي الله عنها وأرضاها إيهم أولئك قوم أحبهم الله قطع عنهم العمل ولم يقطع عنهم الأجر.
جزاك الله خير.
محمد نحبه محبة دينية لا غلو ولا شطط، ولكن نحب من أحبه لأن تجمعنا محبة التوحيد وليس محبتنا غلو ولا.
جزاك الله خير يا شيخنا.
قبله رحمه الله. شكرا لك. الله خير.
كلمات جميلة ورائعة. شكرا لك فضيل الشيخ. كان معي فضيل الشيخ الدكتور عبد العزيز السدحان. تفضل الشيخ وليد.
طيب، فيها بناء على ما جرى من الكلام السابق من المشايخ الفضلاء وكتب شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله ورسائله، أكبر دليل وشاهد على أنه عليه رحمة الله يستقي منهجه من الكتاب والسنة بفهم السلف. فالذي يقول أن داعش أو غير داعش نبتة سلفية، نسأله سؤال واحد، لماذا لا تكون داعش نبتة تيمية؟ محمد عبد الوهاب أخذ من ابن تيمية. نزيد، لماذا لا تكون داعش نبتة حنبلية أو مالكية أو حنفية أو شافعية؟ لماذا لا تكون نبتة علوية نسبة إلى علي بن طالب؟ لماذا لا تكون نبتة عمرية أو عثمانية أو بكرية؟ لأن منهج محمد عبد الوهاب ما جاء بشيء جديد. محمد عبد الوهاب ما جاء بشيء جديد. محمد عبد الوهاب أخذ الكتاب والسنة بفهم هؤلاء عليهم رحمة الله. فالذي يقول أن داعش أو غير داعش أو هذه المناهج هذه الفرق هي نبتة أو خرجت من رحم السلفية، نقول أنت ما عرفت السلفية ولا عرفت منهج شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله، ولا عرفت منهج الصحابة رضي الله عنهم ورضاه. لأنك لو علمت منهج الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله لعلمت أنه يأخذ من الأصل، الأصل الذي عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. فكل هذا الكلام إنما هو إرادة للتشويش والتشعير وجلب الكلام على دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله حتى نضعه في قفص الاتهام ثم ندافع عنه.
طيب دكتور، هل نحتاج إلى نقاط حوار؟ نحتاج إلى ورش عمل خاصة في المملكة من يريد أن يشكك بهذه الدعوة؟
والله إذا كان منطلقات علمية والشبهات منطلقة من أناس عقلاء ويبحثون عن الحقيقة، فأكيد عملية الحوار وعملية ورش العمل، عملية المؤتمرات، عملية الحملة الإعلامية المنظمة، هذا أمر ضروري إذا الله عز وجل طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحاور ويناقش والأمور هذه. لكن أنا أعتقد يعني بعض الحملات الإعلامية أو بعض الأقلام أو بعض المأجورين هؤلاء ما هو هدفهم الشيخ محمد عبد الوهاب ولا هدفهم الدعوة؟ لا ما أظن. أنا أعتقد بأن الهدف الحقيقي لهذه الحملات والهجمات على الدعوة هو تخلص الدولة أو تخلص المجتمع من الإسلام، من الالتزام بالشريعة الإسلامية. ولذلك حتى أكون يعني أطبق ما أقول، لاحظ هذا أيضا ايش كتب، يقول تخلف الدعوة السلفية عن مواكبة الدولة السعودية للحياة المعاصرة هو أحد أسباب تأخر القدرة على التفكير في المجتمع السعودي عامة كنتيجة لتأثير الثقافة الناتجة عن تناقض الروح والجسد اللي هو كان السبب في الأول، وهو السبب الرئيسي في تأخر الأنظمة والقوانين، فجعل الفساد اللي موجود في البلاد والأنظمة والقوانين إذا كان من هناك، وهو طبعا يشير أن الدولة فيها فساد وفيها تخلف، لكن مرد هذا التخلف وهذا الفساد هو التزام الدولة بالدعوة.
طيب
يعني غريبة، والله غريبة، أنا أستغرب ماذا يريد هذا؟ يريد طيب. أن دقيقة بس شوي، هل يريد أن تكون الدولة عندها أنظمة وتشريعات غير الإسلام؟ هذا غريب، طلب غريب هذا.
الغريب منك وليس منهم.
لا أنا أقصد لما يكتب بالجريدة الصح، يعني أين رئيس التحرير يا شيخي؟
الغريب
يا شيخي، أين رئيس التحرير؟ أين وزير الإعلام؟ لما ينزل مقال في جريدة سعودية ويقول بهذه الجرأة، يطلب من المجتمع ويطلب من الدولة ويطلب من نظام الحكم أن تتخلى عن الإسلام اللي احنا اتفقنا على أن الدعوة الشيخية الإسلام، ما جاب شيء جديد.
طيب.
فيطلب منها أن تتخلى عن الإسلام حتى نتخلص من مشاكلنا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
طيب
والقوانين والأنظمة.
طيب دكتور شكرا لك، كلمة أخيرة أستاذ محمد
تفضل. دعوة الشيخ محمد بن الوهاب نجحت وبلغت آفاق، وعندما تنظر لمشهد فقط من المشاهد العالم الإسلامي وهو مصر، فستجد أن ما يسمى بالإسلاميين في مصر في الظاهرة العامة هم من السلفيين الذين هم من المتأثرين بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وهذا النجاح بسبب الحالة الفطرية، القبول الفطري. الشيخ عدنان عندما ظهر في القنوات الفضائية في المستقلة تحديدا وخذ تجربة طويلة عريضة، أنا اللي أسأل الآن، ما ردة الفعل؟ كيف وجدت النتائج يا شيخ عدنان بعد خروجك في المستقلة، تحديدا المستقلة، مع الشيعة، مع الليبراليين، مع الصوفية، مع المناوئين للدعوة؟ الشيخ عدنان جوابه هو الذي بالفعل هو الذي سيجيب عني، لأنه هو أقرب من السؤال، لأنه صاحب تجربة. لكن أنا أقول أن من نجاحات الدعوة وانتشارها هو من الأسباب التي أطلقت الأسهم عليها. طيب في الفترة طيب الأخيرة، لأنها في حالة نجاح.
انتهى وقت، لأن هناك طبعا.
طيب يعني أنا انتهيت، بس
كلمة أخيرة فضل الشيخ بيجاز، لأن لم يبقى لدي وقت والله.
أولا هذه التهم للشيخ محمد بن عبد الوهاب لدعوته هي شهادة، حسبنا أن يرد عليه الروافض، يكفي. أنا أؤيد من يقول لا نرد، يكفي شهادة أن الروافض هم الذين يردون. ما يعجبكم هذه التزكية؟ سبحان الله. المسألة الثانية، اليوم بدي رد عليكم كلكم. المسألة الثانية يا جماعة، هذا الانسجام في المملكة بين شعوبها وقبائلها ورعيتها وحكامها أغاظ أعداء الإسلام، أغاظ أعداء الإسلام، أغاظ أعداء الإسلام. هذا التقدم للمملكة أغاظ أعداء الإسلام. فنظروا ما أسباب هذا التآلف، هو الدين بعامة، مصدره هو محمد عبد الوهاب. إذن أحدث فتنة بهذا الأمر. هذا مختصرا بتقول لي شو الأسباب وأنا أستغرب. أنا لا أستغرب.
طيب شكرا لك.
ليه مجموعة على كيفك ولا على كيف المخرج؟
طيب
أصبر، كلمة مهمة.
طيب لكن شيخنا لدينا حج،
يقول أن الشعب أسباب التخلف هو الشعب السعودي وغيره من هذه الدعوة. أنا شامي، ابن شامي، أنا أشهد بالله، وسيسبب لي هذا الكلام إحراج. والله إن الشعب السعودي من أرقى الشعوب خلقا
ومعاملة على ما فيه، على ما فيه بلايا ورجايا من أرقى الشعوب. إذا اصطدم اثنين في بلد آخر بالسيارة نزلوا قتلوا بعضهم، وإذا اصطدم اثنين في السعودية بيقول له سلاما سلاما.
طيب جزاك الله سلامة. خير جزاك الله خير شيخ.
لاحظ
شيخنا والله انتهى وقت
شيخنا. إذا هناك مؤامرة كبيرة على المملكة لفك عراها، لفك عراها وتفريق شعبها ومناحرة قبائلها. ما الذي جمع هذه القبائل على اختلافها؟ هو هذه الدعوة وليس محمد
شيخنا
عبدوها.
شيخنا هنا نقف شيخنا. تكرم منك تكرم منك شيخنا تكرم منك شيخنا. والله والله لا والله ما ودي أقاطع، كلام جميل لكن شوف
كلمة خيرة شيخ سعد. من النجاح
كلمة خيرة شيخ سعد.
سبحان الله
كلمة خيرة والله. أنا شيخنا شيخنا لدي 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 شيخ حجز عبر الأقمار. شيخنا تفضل كلمة خيرة بثوان.
طيب الكلمة الأخيرة التي أقولها إن السؤال الذي تردد من خلال هذه الحلقة، لماذا في هذا الوقت بالذات من الملاحظ أن الإسلام ينتشر وأرعب الغرب، ولكن الإسلام الذي ينتشر هو الإسلام السلفي الذي يحمل روح دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فهم وجدوا أن هذه الدعوة تزحف زحفا لا يستطيع أحد إيقافها، فأرادوا أن يشوهوا سمعة هذه الدعوة، ولذلك هذه الهجمة الشرسة العالمية كلها على أهل السنة. طيب. وأهل السنة هم الذين امتدت في أوساطهم هذه الدعوة.
كلمة بس فقط أو كلمتين لو سمحت.
والله أنا أقول يعني إن شاء الله لعل الله يهدي هؤلاء اللي اللي على جهالة، أما المتقصدين أولاد فنصيرهم عند الله عز وجل.
كلمة خير أستاذ
شيخ. دين الله جل وعلا منصور، رضي من رضي وغضب من غضب، والدين الصافي الحق الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو الباقي.
جزاك الله خير شيخنا. أيها الأحبة الكرام، لا يسعني إلا أن أشكر ضيوفي الكرام فضيلة الشيخ سعد الحميد، شكرا لك فضيل الشيخ.
شكر الله لكم أيضا.
كذلك أشكر الدكتور عثمان البركان، شكرا لك دكتور.
شكرا لك.
كذلك أشكر الشيخ وليد الدلبحي، شكرا لك شيخنا.
حياكم الله. الله
كذلك أشكر الشيخ عدنان العرعوف، شكرا لك شيخنا.
ما أدري
نذهب إلى وصال ونأخذ مساحة هناك إن شاء الله. طبعا وأشكر وصال لأنه منضم معنا أساسا. كذلك أشكر الأستاذ محمد الهويمي، شكرا لك.
شكرا لك.
كذلك أشكر كل من داخل معي في هذه الحملة، أشكر من لم يستطع أن يتداخل معي. طبعا هناك الشيخ عبد العزيز عبد اللطيف الأستاذ الجامعي، أنا أعتذر من الحقيقة وطبعا لضيق الوقت. كذلك أشكر الشيخ عبد الرحمن الدمشقية، أنا أعتذر من أشد الاعتذار. أشكر جميع القنوات، طبعا الراعي لهذه الحملة قناة الواقع، أشكر جميع القنوات التي انضمت معنا، قناة الدانة، قناة الرحمة، قناة شدى الحرية، قناة وصال، قناة صفا، جميع القنوات التي انضمت معنا، دليل كذلك أشكرهم جميعا. إلى اللقاء في حلقة أو أقصد في حملة قادمة بإذن الله جل وعلا. أتمنى أن تكون استوفت ولو بالجزء البسيط من خلال الاتراءات التي كانت من قبل ممن يريدون تشويه هذه الدعوة المباركة، ومن ثم تشويه كذلك سمعة المملكة العربية السعودية. إلى اللقاء في حلقة أو في حملة قادمة بإذن الله جل وعلا. السلام عليكم. أشكر طبعا مخرج هذه الحلقة بدر أبو مرق، أشكر من شارك معي بالإعداد طارق الغامدي، هذا رياض الودعان، أترككم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر الشيخ إبراهيم الحسين راعي هذه الحملة.